ومكملا للجهد الرسمي، لكن للأسف الشديد أخذ الدور الرسمي يتراجع، ما جعل الشعوب تأخذ الصدارة في الدفاع عن مقدساتها وعن قضاياها الأساسية. الشعوب لا تستطيع في النهاية أن تحل محل الأنظمة الرسمية. نحن نتمم أو نكمل جزء مما نعتقد أنه آل إلينا في لحظة من التخلي أو من الانحطاط الرسمي، وجدت الشعوب نفسها تحل محل الأنظمة الرسمية وتعمل على أن تأخذ على كيلها هذه الجزئيات. الأستاذ علي جزاه الله خير تحدث في موضوع التهويد وموضوع طمس المعالم الدل على 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 إسلامية وعروبة ومسيحية من أجزاء أخرى القدس. أنا أقول التوريث الذي ينبغي أن يكون المعركة الأساسية هو أن نثبت في أذهان وفي عقائد الأجيال أن هذه القدس لنا، لأنني أعتقد أن الأسماء إذا غيرت والأماكن إذا بدلت والأبواب إذا حولت من أماكن إلى أماكن وظلت الجدوى مشتعلة في النفوس وفي القلوب وتوالت الأجيال وبعد الأجيال لن تضيع القدس.
ما فائدة التاريخ؟ أنت الآن تصنع تاريخ في أذهان الأجيال لكن أنت تلغي الواقع. المشهد الآن يتهود بشكل كبير جدا.
كما عندنا تجربة في الجزائر. الجزائر احتلت 132 سنة، احتلت الجدران واحتلت الأبواب واحتلت المزارع، بل أكرمكم الله حولت المساجد إلى إسطبلات الخيل. كل المساجد في الجزائر حولت إلى إسطبلات لخيل الغزاة. لكن لما ورث الإسلام وورث العربية وصدر قانون سنة 1938 يحرم على كل جزائري أن يستخدم اللغة العربية، ويعتبر هذا القانون أن كل من يتكلم اللغة العربية هو معادي لفرنسا. لكن لما ورثت العربية في اللسان والعقائد في القلوب وفي النفوس وأن هذا الوطن لكم، لما صار الشعب والتحم
في لحظة تاريخية يمكن أنه
وعيد السيناريو من جديد وصارت الجزائر إسلامية عربية. اليوم يغيرون جدران ما يشاءون، يفعلون ما يشاءون، لكن إذا فشلنا في خوض معركة التوريث الفكري والثقافي والروحي والديني فسوف تنهار القدس. حتى لو قامت الشعوب العربية والإسلامية وغيرها من الشعوب الحرة، وربما نهضت بعض الدول كما ذكر الأخ عودة تركيا وغيرها، فإنه إذا طمست المعالم الثقافية والدينية وأصبحت المعركة معركة مصالح أو معركة أقطار أو معركة قوميات خالية من في مضامينها فسوف تضيع القدس للأسف
الشديد. تقاطع.
التقاطع الحقيقة النقطة هذه مهمة، وأنا أقول
بس هي تختلف مع المسار العملي اللي تحدث عنه.
لا هو مسار عملي. أنا أقول نحتاج إلى ذلك من الرضع، لكن الآن موجود الآن لدينا تابع مؤسسة القدس، شباب من أجل القدس، رابطة فيها الشباب من سن يعني في سن الجامعات والثانويات. نعم. أي نعم، لأن مؤسسة القدس عملت شبكة من نوعين. الشبكة الأولى هي مجموعة المؤسسات العاملة من أجل فلسطين والقدس كلها منتظمة فيها أكثر من 80 مؤسسة. ثم عملت روابط، رابطة شباب من أجل القدس، خطباء من أجل القدس، نساء من أجل القدس، حتى تفعل كل الطاقات. شباب من أجل القدس لديهم الآن برنامج اسمه سفراء القدس، هم يعدونه تعريف بقضية فلسطين بالذات والقدس بالذات، وتأخذ على شبه دورات، ثم
دورات مقدسية بساعات معينة يحصل على إجازة.
دبلوم كامل على مدى سنة ونصف كاملة، بحيث يعرف القضية ثم يعرف مهارات التواصل والتوصيل والحوار حولها. وبالتالي نحن لا نورث فقط المعلومة والروح، وإنما نورث كيفية خدمتها، وهذه قضية مهمة جدا، وأنا أعتقد أنها مهمة بشكل كبير. واستكمال بسيط حتى لا نستأثر، قضية الشعوب الآن تركيا بحكم أنها بشكل عام كدولة لديها علاقات مع الكيان الصهيوني، هناك مؤسسات مقدسية تركية يدخلون إلى داخل الكيان الصهيوني وإلى القدس، فلا ينزلون في الفنادق إلا للمقدسين، ولا يكون إلا في مطاعمهم، ثم يقومون بأعمال إنشائية وترميمية مباشرة داخل القدس. والميزة الكبرى عندهم أيضا لديهم الوثائق العثمانية، استخرجوا الوثائق العثمانية لتعضيد حق المقدسيين في تلك الأراضي. والآن هذا الشهر الذي مضى أنا أعلم أن بعض الأراضي وثقت وبيعت بطريقة رسمية للمقدسيين باستدعاء بعض الوثائق العثمانية التي يعني عمرها أكثر من 200 سنة.
وأنا أقول حتى المقدسيين في الداخل، فضيلة الشيخ والإخوة الكرام، يعني ها هنا صرخة من الشيخ رائد صلاح يقول فيها تقريبا نفس المنطقة اللي نتحدث فيها، لا نريد منكم تحرير فلسطين والقدس، ولكن حولوا جزءا من سفاراتكم إلى مكاتب إعلامية تشرح تاريخ القدس وما تتعرض له من تهويد وتدنيس يوم صهيوني، وزعوا للعالم صور المسجد الأقصى وعرفوهم به وما يتم تحته من حفريات. يعني الجانب التوعوي بالإعلام اللي حاضر في هذا المشهد.
وبالمناسبة لو سمحت، موضوع الإعلام أو ثورة الانتصار اليوم بمقدار ما فيها من سلبيات إلا أن إيجابياتها كثيرة وكثيرة جدا. في أزمنة بعيدة كنا لا نسمع، سيد الأفاضل ذكر ذكر الأربعين، ذكر الأربعين من سمع بها من الناس، يعني مرت في الخفاء. لكن اليوم تسقط حجرة واحدة من مكان معين يسمع بها الجميع. فنحن حينما نتحرك في مؤسس القدس نتحرك على بيانات واضحة ونتواصل مع إخواني عبر
والإعلام خادم في هذا المجال
تماما حينما يتأخروا في الاتجاه الصحيح.
وغير الإعلام وما في شك الإعلام مهم، لكن أنا أقول أنه حتى طبيعة المعركة ربما طبيعة التفكير الإسلامي في الغالب أنه عنده إما أن يحصل على كل شيء وإما أن يقعد، يعني إما أن نحرر فلسطين والقدس وعندنا خطة للتحرير ونرمي إسرائيل في البحر كما كانت التهديدات تقال، وإما أن نقعد وننتظر أن يأتي من حيث لا ندري صلاح الدين أو غيره حتى نستنجد به، يعني أحيانا ونصرخ ننادئه.
هذا الواقع الغالبية بين يعني بين فريقين يعني.
لا يعني مثلا رأينا في أكثر من بلد عالمي وعربي أنه ممكن الأخوة الفلسطينيون بدعم من إخوانهم مثلا في بدعم من المال الخليجي، بدعم من التفكير والعقل لأساتذة وخبراء في عاشوا في الغرب ولديهم إمكانيات معينة أن يقيموا على سبيل المثال متاحف،
وهذا موجود
في
لندن
مثلا، في لندن وغير لندن. هذه المتاحف التي تتحدث عن تاريخ فلسطين، عن البلدات الفلسطينية، القرى الفلسطينية التي تم محوها، تهجير أهلها، القدس وتاريخ القدس والوثائق، على سبيل المعارض يمكن أن تقام هذه المعارض وتكون معارض متنقلة في كل مكان، المجلات والصحف التي تتخصص في مثل هذا الموضوع، التغطية الإعلامية مثل ما ذكر الدكتور. يعني اليوم مثلا نحن في الطائرة نقرأ في الجريدة على سبيل المثال من أطرف الأشياء، وجدت واحد كاتب مقال يقول أنه تم العثور هذا اليوم على عظم يد ورجل لإنسان، قرر الأطباء المختصون الذين يدرسون هذه الآثار أنه عمر هذا اليد والرجل ما أدري 250 مليون سنة. ثم قال انه طيب اليهود الان اللي يعني يدعون الحق لهم في القدس ليش ما اثروا على يد
عظمة صغيرة
ولا جدار ولا يعني اثر ولا هذا الهيكل المزعوم الذي يتحدثون عنه؟ وكلما حفروا وجدوا مزيدا من الاثار الاسلامية. وجدت خبر عن الشيخ رائد صلاح وانه محكمة صهيونية حكمت عليها اليوم ايضا بحكم اضافي. وجدنا يعني حديث صريح عن أن الحكومة الإسرائيلية على وجه الخصوص هو الكيان الصهيوني هذا هدفه، لكن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لديها خطة يعني تمضي في سبيلها. والواقع الإنسان ينبغي أن يدرك أنه إذا كان السلام مع اليهود بشكل عام يعتبر يعني مجرد ضيع وقت، فهو في هذا الوقت في هذا الزمن بالذات لا ليس ضيع وقت فقط، وإنما هو يعني استخفاف بالعقول
ومساعدة،
لأنه يعني عملية إيقاف الاستيطان الآن طرد الفلسطينيين من بلادهم التي عاشوا فيها آلاف السنين، يتم عملية الاستيطان تستمر وتتوسع، وأمريكا تعلن أنها لن تضغط على إسرائيل من أجل إيقاف الاستيطان، واليهود ما عندهم استعداد انهم يوقفوا الاستيطان لبضعه شهور.
كان يقصد الشيخ يتحدث، ودكتور علي يتعلق على هذه النقطه، وايضا اذا اردت التعليق على الجانب الاعلامي، كان بالشيخ يتحدث ان هناك فرصه للعمل مهما سدت الابواب، هناك منافذ معينه يمكن نشتغل فيها، ذكر المعارض، ذكر التعامل مع العقليه الغربيه، ذكر الاعلام وغيرها مما ذكره ايضا الضيوف الاخرين.
انا ودي اعلق على قضيه اساسيه اللي هو السؤال اللي انت طرحته، وهو هل هذا كل ما بإمكان الشعوب أن تقوم به أم أن هنالك إمكانات أخرى للشعوب؟ أنا ودي أطرح هذه المسألة من جانبين. الجانب الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا منهج في التعاطي مع الأمور كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني حتى في قضية التفكير في النظرة إلى الأحداث، بعض الناس يعني ينظرون إلى ما نقوم به نظرة سوداوية بحيث أنه ليس هنالك يعني عمل قمنا به، وبالتالي يصير جلد للذات إلى درجة أن الناس تحبط وتصاب بشيء من اليأس وأنه ليس هنالك ما يمكن أن نقوم به وأننا أمام عدو لا يمكن كسره. فهذه النظرة قاتلة ومؤذية، والبعض يريد من وراءها الخير لكنه يؤذي من حيث لا يشعر.
خلينا في النقطة هذه معلش نكمل الثانية، بس خلينا في النقطة هذه. عندما يرى الإنسان المسلم أنه على الأرض عمليا تسارع شديد جدا في التهويد، طمس للمعالم شديد، حفر للأنفاق، مقبرة أمان الله بالجهة الشرقية اللي بها 5000 قبر صحابي، يعني أخطر خرق قام به الصهاينة وهو إزالة هذه المقبرة، ثم يرى في الأفق مؤتمر بغض النظر أو حتى ملتقى أو مؤسسة جديدة أو مشروع كما ذكر شباب من أجل الأقصى، فهو عندما يوازن في عقليته يعني من حقه أنا أقول إلى حد ما أن نتفهم وجهة نظره في جلد الذات، يعني المقارنة بين الفعلين صعب جدا. يعني
أنا أقول لك شيء، يعني من الكلمات الجميلة اللي قالها أحد الحكماء الصينيين، مرة جاء له واحد وكان في حالة بائسة جدا، فلما رأى من وجهه عرف أن كل البؤس الموجود في الدنيا في وجه هذا الرجل، فقبل لا يكلمه عن مأساته قال للحكيم الصيني اذهب إلى الشباك وانظر ماذا ترى. فذهب إلى الشباك فقال إيش أرى؟ زحمة شديدة، واللي ذهب إلى الصين يعرف الكم الهائل من البشر، حر شديد كان في فصل الصيف وازدحام في السيارات، فقال أنا أرى مصائب، أرى بؤس شديد، أرى ازدحام، أرى الناس في 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 هلاك. فقال للحكيم الصيني لكني أرى فرصا للثراء. قال له كيف يعني هذا المشهد هو فرصة ثمينة للثراء؟ قال له نعم. قال له لو أنك جبت لك كشك أو يعني دكان صغير فتحت لك تبيع فيه ماي ومشروبات غازية مثلا، لأنه حر شديد الناس راح تشتري أكثر المشروبات الغاز، لأنه في ازدحام الناس راح تشتري أكثر. فالنظرة إلى, إلى, إلى ما يحدث، المشكلة أنه عندنا مجاهر توجه إلى نقاط الضعف الموجودة في هذه الأمة
وتضخمها
وتكبرها.
نعمل يا دكتور الله يرضى عليك.
نعم.
إحنا جبهتنا هذه جبهة الصيف وأنتم الشتاء.
الشتاء أشوف اللبس يعني.
الناس يريدون الاسترخاء والراحة، لكن يريدون أن يشاهدوا الشاشات ويشاهدوا وأن أحيانا يتصلوا ويشتموا أيضا،
يفرغوا
ما عندهم. لكن هذا يعني فعلا لما تطلب من الناس في كذا ما تكتشف انك لما تطلب من الناس الفعل تجد انه إرادة الفعل قد اختفت عندهم. لماذا؟ لان التفكير ايضا ربما لم يعد مؤثرا، اصبحت الاشياء التي نقدر عليها نعتبر انها اشياء لا تؤثر، لان اشياء صغيره اللي بيبيع مثلا مويه او يبيع في الكشك هذا لا، ليش؟ لانه احنا نحلم بان نكون مثلا اثرياء العالم الكبار. لا يكفينا هذا القليل، فلا نحن قنعنا بالقليل وبدأنا وتفهمنا أنه يعني
القليل الممكن
النقاط وأنه خطوة تتبع خطوة، ولا نحن بالذين قدرنا أيضا على هذه المفاجآت الضخمة التي نحلم بها.
يعني لاحظ شيء دكتور، يعني شوف بعد حرب يوليو 2006 لما ضربت إسرائيل لبنان، جنوب لبنان، صارت هناك حرب موازية وهي حرب إلكترونية، يعني ضرب في هذه الفترة أكثر من 300 موقع إلكتروني من المواقع الكبرى. لكن لاحظ إيش، يعني اليهود أول ما ضربوا موقع حزب الله، فالصباح تأتي وإذ بنجمة إسرائيل وعلم إسرائيل ترى في موقع حزب الله. لكن الناس ردوا على هذا، يعني من الأمة كلها ليس فقط من لبنان، اليهود ضربوا قرابة 40 موقع إلكتروني بالنسبة للأمة، لكن المسلمين ضربوا قرابة 300 موقع أو 260 موقع دمروها تدمير. الكنيسة، موقع الكنيسة الإسرائيلي، موقع مكتب رئيس الوزراء، موقع بنك إسرائيل، بورصة إسرائيل، يعني كم من المواقع، لدرجة أنه أحيانا في بعض المفاوضات أنهم يطالبون بوقف الحرب الإلكترونية ضدهم. والحرب الإلكترونية للعلم هي لا تحتاج إلى ناس كبار ومشايخ وكذا، أطفال صغار شباب أعمارهم. كلينتون لما كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعا شباب أعمارهم 15 و16 و17 سنة إلى البيت الأبيض وناقشهم في قضية لهم الهاكرز، يعني قال لهم هل بإمكانكم أن تضربوا كهرباء نيويورك؟ فقالوا له نعم، هل بإمكانكم أن تضربوا البورصة؟ قالوا نعم. هل بإمكانكم أن تضربوا البنتاغون؟
الآن
قالوا والله الآن نحتاج وقت.
بيل جيتس ومايكروسوفت يوظفون هؤلاء الهاكرز، يسلطونهم على أجهزتهم حتى يكشفوا نقاط الضعف بالنسبة لهم.
هو أستاذ، لو نعود للموضوع نطرح سؤال لطيف، نقول له كم عمر مؤسسة القدس؟
9 سنوات.
طيب 9 سنوات أنجزت الكثير والتحق بها الكثير، وما تزال عملية العمل على أن يبحثوا عن برامج ميدانية للتمويل بكثرة كافرة. بمعنى أن
هناك مشاريع لكن ينقصها التمويل.
لا ينقصها التمويل، ينقصها الاتصال.
الاتصال،
الناس مستعدون وجاهزون ويريدون أن يعملوا، لكن السؤال الذي يطرحونه ماذا أعمل؟ يعني حدد لي مجال أشتغل فيه.
طيب جميل، لأن الآن في تقاطع، عفوا دكتور في تقاطع في هذه المنطقة. دكتور علي الآن تحدث عن إنه هناك مثلا ذكر الطاقات الشابة الصغيرة، وأنت أيضا أكدت إنه هناك طاقات، لكن إشكالية إلى أين، من يوجه هؤلاء الطاقات؟ هذه من يمكن أن يوجهها فعلا لخدمة قضية القدس إذا كان هناك طاقات لا نتحدث فقط إلكترونية لكن في مجالات مختلفة؟ تفضل.
الناس اليوم اكتشفوا قضايا، لأن قبل سنوات كانت هذه القضايا غير مكتشفة أو اكتشافها ما إعادة. من يقود، من ينفذ، وليس سيما البحث باستمرار عن القدوة. من القدوة التي يمكن أن نثق فيها لأضع فيها عقلي وفكري وأتفرغ لها، وممكن إذا عندي مال أضع هذا المال في يد نظيفة تصل إلى أصحابها. فلما اكتشفوا أن هذه المشروعات بدأت تنفذ في الميدان، وأن القائمين عليها، وأن يجزك الله عز وجل أحد، أن القائمين عليها قدوة وقادرون أن يوصلوا هذه الأموال إلى أصحابها، وهذه البرامج تنفذ في الميدان ويرون ثمارها، بدأت كثير من الجهات تطرق الأبواب من خارج الإطار الإسلامي. كنا دائما نتحرك في دائرة شبه مغلقة وهي دائرة الإطار الإسلامي. الآن بدأ المسيحيون
الإطار المحرم الإنسانية، نعم،
بشكل جورج قالوا لا يمكن، لا ينبغي أن ينسى في مثل هذه
نموذج.
أقصد الجواب في هذا في يعني أكثر من صورة عملية. الكلام اللي ذكر الشمولية وعلق عليه الشيخ سلمان، أنا أقول هناك مثلا الآن متحف في فلسطين أو معرض، وهناك الآن مثلا مركز العودة الذي أصبح مركزا معتبرا يشترك مع كل الجهات الرسمية والمحلية في على مستوى أوروبا ويدعى ليشارك في القضية. هناك الآن مؤتمر فلسطيني أوروبا الذي وصل إلى المؤتمر السابع، يجمع كل المعنيين بالقضية الفلسطينية في أوروبا، وأصبح يؤثر على كبار الساسة ويلتقي الساسة الأوروبيين على مستوى الاتحاد الأوروبي. ثم على المستوى الجواب اللي ذكر الدكتور بالنسبة الإلكتروني أو الناس ماذا يعملون، كما قلت لك هذه الروابط والشبكات التي نشأت من صفت قس وغيرها، في الحقيقة أصبح كل منها يتحول تدريجيا إلى كيان. ونحن الآن عملنا على مشروع وأعلمنا عنه في مؤتمر اسطنبول، وقريبا سيبدأ عمليا جمعية للتحالف من أجل فلسطين تجيب على هذا السؤال. أنت فرد تستطيع من خلال موقع معين أن تتصل بمشاريع معينة وأن تقوم بأعمال بسيطة جدا، منها حتى التصميم الفلاش الإلكتروني لقضية معينة ضمن حملة معينة، بحيث في وقت واحد تطلق هذه الحملة بكل اللغات لمناسبة أو حدث معين. الهاكرز الذين ذكروا والأعداد الهاكرز لكي يصلوا إلى إغلاق موقع يحتاج أحيانا إلى عمل أسبوع كامل على مدى 24 ساعة. الذين يقومون بهذا هم أشخاص لا يعرفوا بعضهم بعضا مطلقا، يتداولون عبر الشبكة العنكبوتية هذه المهمة. وحصل ذلك على سبيل المثال عندما حصلت الإساءة للصحيفة من الدنماركية. القضية هنا تعطينا التفاعل، والتفاعل الإلكتروني اليوم والجمعية التحالف هي عبارة عن موقع افتراضي يصل بين كل من يريد خدمة قضية فلسطين على المستوى الفردي، على مستوى المؤسسات المتخصصة، على مستوى الجمعيات العاملة، لكي يكون كل حدث فلسطيني وكل قضية فلسطينية يعمل الجميع لأجلها. لدينا الكثير في الحقيقة ولا أريد أن أستأثر في هذا.
أذكرك بحلقة عملناها وياك قبل كم سنة، 150 طريقة لنصرة الأقصى،
وطبع
تسمح بأنه الكبير والصغير. أريد أن أضيف نقطة في نظرية مهمة، يعني إذا المشايخ يعني رأوا ذلك، وهي قضية وجود تنظيم معين، مثلا مؤسسة الأقصى أو لجنة القدس في المغرب أو أي مشروع. هذا المشروع هو ليس لتعويق أعمال الآخرين، هو لتنظيم العمل، بمعنى أنه يحاول أن يجمع الناس في تحالفات، مثل ما ذكر الدكتور علي في برامج في مناشط
وذكر لجنة تنسيقية المؤسسات العاملة
لجمعية التحالف مجلس
يعني المهم في في أعمال لكن ينبغي أيضا أن يكون إلى جوار ذلك عندنا تحفيز لكل الناس أن يعملوا وفق إراداتهم مجموعة مستقلة في بلد فرد يعمل بذاته وناس يعملون نعرفهم وناس لا نعرفهم كما الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في لا تعلمهم نحن نعلمهم فالأعداء كذلك والأصدقاء كذلك فيهم هذا ناحية مهمة لما تجي القضية فلسطين بشكل عام يعني أنا مثلا لما يقول الدكتور علي أنه مثلا المؤتمر هنا فيه المسلمون وفيه المسيحيون فعلا هي قضية فلسطين نفسها فيها المسلمون وفيها المسيحيون وحتى اليهود غير المحتلين فيها كان نسبة قليلة جدا
دخلوا في شريان الحلاية يهود
نعم ونعرف طلعوا في عدد من القنوات يحتجون على بعضهم على
على قيام الدولة اليهودية
وبعضهم يرفضون وجود الكيان الصهيوني نفسه فأنا أقول هنا قضية ربما نحن أحيانا من فرط حماسنا للقضية مثلا لما نتكلم عن إسلامية القضية الفلسطينية أو إسلامية المقاومة هنا ينبغي أن نكون واعين ألا يكون مشروعنا أو حديثنا أو مؤسساتنا ألا تعني أنه همشنا الآخرين ربما تذهب إلى أمريكا مثلا فتجد بعض الفلسطينيين الذين وجدوا هناك وأخذوا الجنسية وتحولوا إلى أساتذة وبروفيسورات ولهم في التاريخ الفلسطيني وهم رموز رموز يعني في تلك البلاد أيضا
إدوارد سعيد نموذج
يعني مثل إدوارد سعيد وغيره
أضيف قضية بالإضافة إلى التفضل فيه الدكتور سلمان يعني أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نحصر التحرك لهذه القضية الكبرى في الأمة على فقط مؤسسات أو على المسلمين فقط وإنما الأصل أنه الجميع يتحرك وإذا استطعنا أن نحشد يعني
والقيادة يعني المسلمين بطبيعة الحال
حلف الفضول يعني لمثل هذه الـ 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 يعني القضايا الكبرى هاي من الأهمية بمكان لكن أيضا نضيف لا إضافة أخرى وهي أنه لا يجوز أن نعقد التحرك لهذه القضية التحرك بسيط في غاية البساطة كل من يستطيع أن يتحرك بأي قضية يعني أنا قبل يومين كان عندي تغدى عندي أحد الإخوة الأفاضل فبينما نتعارف يعني هو يعرفني بأبنائه وأنا أعرفهم أعرفه بأبنائي فذكر لي من ضمن أبنائه جاء إلى واحدة من بناته صغيرة قال هذه فلسطين فأقول ما شاء الله سميتها فلسطين قال لا مو اسمها فلسطين لكن هذه عقلها وقلبها كلها فلسطين كل قضية كل اسم من أسماء الفلسطينيين البارزين يعني هذه لما تجلس معها ما تعرف إلا فلسطين فسمها فلسطين يعني فهي أي قضية تستطيع ذلك أنا دائما أذكر قصة الحصان اللي كان كبير في السن وسقط في البئر وأراد صاحبه أن يخرج فما استطاع فاللي فعله قال خلاص أنا أردم البئر بالحصان وفعلا جمع الناس وبدأوا يردمون البئر بما فيه الحصان الحصان في البداية بدأ يسهل ويصرخ لأن يستنجد يطلب النجدة من أي واحد تعال أعطيني شيء يعني أحاول أن تخرجني لكنه بعد ذلك صمت الحصان وما هي إلا لحظات حتى وجدوا الحصان طالع فوق وقفز اللي فعل الحصان فقط أنه هز ظهره لم يفعل شيء كثير يعني ما احتاج إلى بروفيسور في إحدى الجامعات الأمريكية حتى يأتي ويرتب للمسألة وإنما حرك ظهره فسقط الرمل والردم عن يمينه وعن يساره وبدأ يصعد هكذا ويحرك ظهره يصعد إلى أن خرج فالمسألة لا تعقد ولولا ضيق الوقت لذكرت أمثلة كثيرة في المشاريع الكبرى يعني حتى في القضايا القيادية مشاريع كبرى ظهرت بصورة مش طبيعية يعني الـ HP فقط مثل اللي هو الـ هيولت باكارد ذيل اللي هم عالم السيليكون كله ظاهر على ايدهم اللي صار انه المشروع الضخم هذا كانوا جالسين في جراج واحد من يقول حق الثاني ايش رايك نفتح مشروع مش عارفين حتى ما هو المشروع اللي يبون يفتحونه الثاني قال والله فكرة حلوة الناس تفتح مشاريع حنسوي مشاريع يعني انا لا ادعو الى هذه العفوية لكنه شوف كيف بدأت وفعلا عملوا مشروع وإذ بالمشروع عبر القارات وأثر تأثير كبير في
إمكانيات النجاح التربي في صناعة المشاريع واضحة
شيء بسيط عشان الشيخ يوسف أيضا اليوم في كلمته
نعم
سهل الأمر عندما طرح السفير محمد صبيح من جامعة الدول العربية يعني اجتمع فكرهم على أنه نعلن عن حملة اسمها دينار من كل مسلم أو أنفق دينارا تثبت مقدسية
الدول العربية؟
مقدسية لا يعني في المؤتمر حتى تصير حملة بحيث أنه من كل أحد شيء يسير ثم بعد ذلك يصبح نوع من التيار المتحرك عاطفيا وفكريا وعمليا ويتجه إلى مشاريع. هذا هذا
بس يعني تكونوا عصريين حطوا دولار يعني.
لا هو تم التعمد لتجنب الدولار.
صحيح.
والأستاذ سلمان ذكر نقطة مهمة جدا وهي أنه أن أحيانا الفكر الإسلامي يحتكر المشاريع الخيرية ويحجر على الغير أن يتقدم بأي فكرة
أن يساعدوا في مشاريع
أن يساعد. معنى الله عز وجل يقول ليس سواء. كنا دائما نصنف أن العالم الإسلامي عالم وغير العالم الإسلامي عالم آخر، فكنا نريد أن نحل قضايانا بأنفسنا وإلا ننتظر. اليوم كما تفضل الأستاذ الفاضل وأكد الأخ الكريم، اليوم حينما نفتح أبواب الخير ونقنون فقط نضع قنوات للوصول إلى الهدف، نجد الآلاف من الناس قد يبادرون بأفكار لا تخطر على بال وقد ينجزون ما نعجز نحن بإنجازه. لماذا؟ لأن هناك قضايا كثيرة لا تدخل في دائرة الإسلام أو دائرة العقيدة، تدخل في دائرة ما يسمونه اليوم الإنسانية. بعض الناس لا يهتمون ربما بقتل شخص ولكن يهتم بقلع شجرة، قلت هذه الشجرة لها تاريخ ولا كذا، لا يهتم بقتل شخص، يهتم بقتل ربما كرمكم الله كلاب أو قطط، لابد أن نحافظ على البيئة ونحافظ على كذا. فنحن حينما نصنف هذه القضايا ونجعل لكل هدف ولكل برنامج، ثم نحاول أن نجمع حول هؤلاء الذين يبادرون من يعينهم على إيجاد هذه البرامج، سوف نجد أن العالم بدأ يتكتل بشكل جديد حول موضوعات ربما نقول عنها كما يسمونه اليوم حماية المآثر أو حماية المقدسات. حدث منذ ربما 15 سنة أن مجموعة من الناس هدموا صنما أو حطموا صنما نسفوه، فتحرك العالم كله قالك هذه هذا صنم عمره كذا مليون سنة ولماذا تعتدون عليه إلى غير ذلك. فهل هناك ما هو أقدس من 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 المسجد من الأقصى؟ فحينما نستثير هذه القضايا ونحاول أن نوصل إلى الآخرين
وفق عقلياتهم وثقافتهم، هذا
تاريخ وتراث، أن نراعي مستويات الناس ومدى ومستويات فهمهم، أنه لا يفهم صراع بين شعبين أو بين جنسين يقول هذه مسألتهم، لكن لما تحيلوا على أشجار وحيوانات كرمكم الله وآثار تاريخ وآثار هذه عمرها مليون سنة، هنا ولد المسيح عليه السلام، هنا كانت مريم عليه السلام إلى غير ذلك، تستثير عواطفه فتدفعه إلى أن يتعاون معك عاطفيا ثم تتحول هذه المشاكل إلى
صراعات. تعليق أن لا يفهم من هذا الكلام أننا لا نريد الإسلامية في القضية، هو بالعكس أنا أقول نحن المسلمون معنيون بهذه القضية تاريخيا ولغة وعروبة، وبالتالي لابد أن نكون في مقدمة الصفوف.
تتحدث عن منطقة إشراك
أنا معه مقدمة الصفوف، حتى أشير إلى أن حتى هذه القوافي التي جاءت وحتى التحرك الغربي نعم هو منطلقات إنسانية وكذا، لكن كان وراءه وكان من حداته أيضا أصحاب القضية أنفسهم. نحن نرى الصورة لبعض الغربيين وكذا، ولكن أيضا معهم ومن حركهم ومن أمدهم
بالمعلومات،
ولذلك نحن بالعكس الكلام الذي يذكره الأستاذ سلطان أبو جرة هو إثبات لمزيد من قوة الحق وحق القوة، حق القوة لنا أن نستخدمه في إقرار حقها، لأنه له مشترك إنساني وله مشترك ثقافي وله مشترك حتى ديني، فضلا عن كونه المشترك أو القاسم الأكبر هو لنا نحن المسلمين وعلينا نحن المسلمين أن نقوم به.
يعني أنا أعتقد أنه دكتور يعني فعلا ربما من أسرار نجاح القضية إذا أراد الله لها أن تنجح أن يتواضع الناس على معنى مشترك فيها، بمعنى أنه ليست القضية الفلسطينية قضيتي وأنا أعطي الآخرين دور فيها، هنا أنا صدرت نفسي وجعلت الآخرين مجرد أدوات في يدي، ولذلك يقع أحيانا نوع من الاحتكاك. أمس جتني رسالة بالإيميل وأنا حضرتها معي هنا، يعني تمنيت أني أتيت بها، يعني أخ من غزة أرسل لي ويقول أنه جانا مثلا ناس من كل بلاد العالم، من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا الجنوبية، رجال حريم، مراهقين، مغنين، أصحاب حقوق إنسان، يعني كل الأصناف والألوان والأشكال جاءت. يقول النوعية التي نفتقدها لازلنا ننتظرها يعني النوعية التي تعبر عن الروح الإسلامية والتوجه الإسلامي، يقول نحن لا نستطيع أن نرفض أحدا جاء. فعلا لا، ليس معقول أن ترفض أحد. أنت الآن في يعني يفترض أن تكون سفينة روح احمل فيها من كل زوجين اثنين أي أحد يعني قادم، ينبغي أنه يستفاد. في نقطة أنا أرى أنها أيضا في غاية الأهمية في الموضوع، يعني قضية فلسطين قضية طويلة ومزمنة، ومتى تحل الله تعالى أعلم بها. علينا أن لا نيأس. وأنا هنا حقيقة يعجبني جدا مثل الشيخ يوسف الله يحفظه، يعني 84 سنة ولم يتكلم، تحس أنه شاب في 24 يتكلم بقوة وحيوية وحماس، والكلمات يعني تتزاحم من فمه. الحقيقة الإنسان يقول أمة فيها مثل هؤلاء الرجال هي إن شاء الله أمة خير، ولكن أقول في الوقت ذاته هذه القضية الطويلة هذه من الخطأ الكبير أن تكون أحيانا كأننا نتخذها يعني تكأة لإيقاف أي مشاريع تنموية في بلادنا الإسلامية، أو إصلاح سياسي أو إصلاح اقتصادي أو برامج مختلفة،
كلها تصب فيها
أبدا. وكلما طبعا هي تصب، وأيضا في النهاية ربما أنه يعني مجموعات النجاحات اللي تتفرغ في العالم الإسلامي ربما تكون وسائل ضرورية لتحرير فلسطين وتحرير القدس. فالحقيقة هذه مشكلة يجب أن الإعلاميين يتحدثون عنها، يعني الحكومات العربية، الجماعات الإسلامية، التجمعات كثير من، بل أنا أستطيع أقول أنه حتى طريقتنا في التفكير أصبحت متأثرة بهذه القضية، فأصبح تفكيرنا في الغالب تفكيرا بالأزمة. أما أن نفكر مثل ما يفكر الناس مثلا في ماليزيا، نفكر بمشروع نهضوي حضاري وهو في النهاية سيخدم هذه القضية، والماليزيين خدموا القضية الفلسطينية بإخلاص كما لم يخدمها كثير من شعوب العالم الإسلامي.
هو إشكالية النظر إلى مركزية القدس باعتبارها مظهر من مظاهر التخلف اللي احنا نعيشه، ولا هي سبب؟ يعني بمعنى أنه الناس خاصة الفكر الإسلامي يتحدث عنه فضيلة الشيخ أنه احنا ينبغي علينا أولا حتى ننهض أن نحرر الأقصى، أو العكس ينبغي حتى نحرر الأقصى أن نكون أن ننهض بأنفسنا وبذواتنا ونصبح مجتمع متقدم؟ وش المعضلة؟
يعني يوم من الأيام كان مثلا الخطباء والمتحدثون والإعلاميون يقولون كلاما جزلا قويا، مثل ما أنا ذكرت كلام مثلا عمر أبو ريشة وغيره. نعم. الآن السياسيون يقولون أكثر مما يقول هؤلاء.
لكن السياسيون الناس لا يتفاعلون معهم لأنهم يعلمون طيب. كلام سياسي ليس له أثر في الحقيقة.
هو الترتيب، الترتيب لا أعتقد أنه
متزامن
متداخل. لو ينتظر الإنسان حتى يتوازن عسكريا ما يمكن أن يتحرى شعب. أنا كنت أتكلم في بداية حصة عن الجزائر، لو انتظرنا حتى نتوازن مع فرنسا يمكن إلى اليوم نحن ننتظر. لو انتظر إخواننا في فلسطين ما كانت تبدأ ما سمي بثورة أو بنهض أطفال الحجارة، يعني بدأوا بحجارة صغيرة، يعني طفل يرمي جندي
بحجارة
فيستثير عواطف الناس. وبالتالي ربنا عز وجل لم يقل وعدوا لهم ما يكافئهم ما استطعتم من قوة. حينما نستطيع نحن أن نعد حجرا ونتوقف عند الحجر ربنا عز وجل يكمل ما وراء الحجر، لكن حينما نستطيع أن نتدبر أمورنا حتى بالحجر لن تمطر السماء ذهبا ولا فضة. وبالتالي نحن نتحرك نمنهج حركتنا نستجلب لها الأنصار والمؤيدين، نحاول أن نصل إلى النقطة التي نستطيع أن نصل إليها، وربنا عز وجل سوف يتكفل بأن يصلنا إلى الأبعاد التي نعجز عن أن ندركها.
يعني قيادة الأمة الأخ أنور، العقلية القيادية هي ليست عقلية متتالية، وإنما هي عقلية تتعامل مع الأمور بصورة متوازية. يعني هذه من أهم صفات القائد، الفرق بين القائد الذي يقود قضية كبيرة يقود أمة وبين الإنسان العادي. الإنسان العادي ما يعرف كيف يشغل مجموعة مسارات في آن واحد، وإنما يشتغل هذه القضية يجلس عليها سنوات ثم بعد ذلك ينتهي إلى قضية أخرى ويجلس عليها سنوات، وإذ بالقضايا الأخرى قد تفاعلت وقد سبق الآخرون وقد فات القطار وهو جالس ينتظر. وهذه ليست عقلية قيادية. العقلية القيادية هي اللي تشتغل بجوانب متعددة. فعندك القضية الفلسطينية وهي قضية محورية، القدس قضية محورية عندنا لا يمكن بحال من الأحوال أنه نهمشها أو نتركها إلى ما شاء الله، وإنما الأصل أن تتفاعل. لكن التفاعل مع هذه القضية لا يجوز بحال من الأحوال كما تفضل الدكتور يعني أنه يعطل لك المسارات الأخرى، بل أنت بحاجة أن تشغل المسارات الأخرى. ثم التفاعل مع هذه القضية، لا شك أن هنالك أولويات بالنسبة لهذه القضية. تبدأ بإيش؟ تبدأ بالقدس مثلا، أم تبدأ بغزة، أم تبدأ بعموم القضية الفلسطينية، أم تشتغل يعني أثناء مثلا الحرب على غزة. ما يجوز بحال من الأحوال أنه نجد الناس يقتلون ويذبحون وكذا، ونقول والله الآن خلنا نشوف يعني الحفريات مثلا اللي قاعد تصير، يعني هي مهمة ليست غير مهمة، لكن هذه قضية
عاجلة.
الذي يحدث الآن مثلا الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر، يعني قضية خطرة للغاية، لا يجوز أيضا بأي حال من الأحوال أن نعطل الحديث عنها، بل ينبغي أن يكون هناك زخم إعلامي حتى فقط يعطل هذا المسار، وإلا راح تكون هنالك إشكالات كبيرة. وهكذا بالنسبة للعقلية القيادية التي تقود الأمة، نحن بحاجة إلى عقليات قيادية تفهم الأحداث كلها وتتعامل معها بصور متعددة متوازية وليست.
أنا بسأل سؤال يعني، بس أسأل الشيخ دورك شوي يجاوب عليه الدكتور، أول ما نجاوب عليه الدكتور فعلا
السؤال سؤال صعب علشان
يعني الجار أحق بصقبة. فعلا نحن لما نتكلم الآن في مثل هذا المجلس ونقول أنه ينبغي تفعيل الناس كلهم وكل أحد يقوم وكل بدوره، والقوي والضعيف واللي عنده مال واللي عنده عقل واللي عنده قدرة على التصميم، يعني هذا طبعا حديث جيد وجميل. لكن على الضفة الأخرى، هناك الآن كثير من الناس مثلا أطب طلبة أو طالبات في كلية الطب، في الهندسة، في الجانب الاقتصادي، عندهم مشاريع لا تتصل مباشرة بقضية فلسطين، مشاريع محلية أحيانا يحلمون أن تكبر وأن تكون نجاح لهم في أي جانب من جوانب الحياة العلمية أو العملية أو غيرها، خاصة بهم أو بغيرهم. هو في النهاية النجاح يعني المطعم اللي ينجح في، أعتقد المطعم ينجح في بلد إسلامي ويكون جيد ونظيف تعتبره مكسب في النهاية، أو الشارع أو أي شيء. فكثير منها يعني يبدأون بهذا الأعمال ثم يسمعون هذا النداء فيرمون ما في أيديهم ويتجهون صوب المناشدة. فما هو التوازن، نقطة التوازن التي نستطيع أننا نغذي فيها قضية القدس وإحياء هذه القضية في الأذهان وقضية فلسطين، وبين أيضا دعم المشاريع المتفرقة في أنحاء العالم الإسلامي وأن تكون سبب في النجاح يعني.
ولعل الكلام ذكر
أنه لا تنصرف الأمة كلها باتجاه القدس فقط، لأنه قد يعني يسبب إشكاليات حتى في مجالات أخرى.
فقه النهضة الشمولي، وانت أشرت إلى الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، فهذا يدل كما ذكر العلماء على أنه طائفة تقوم بجهاد، طائفة تقوم بالعلم، بأن قوام الأمة لابد أن يكون منتظما في شكل كامل. وأيضا هنا لا نغفل أن قضية مثل قضية فلسطين قضية محورية وجوهرية، حتى المهندس والطبيب والذي ينجح هناك هو بقلبه متعلق، هو بفكره يسهم بشكل أو بآخر، يضع جزء من ماله، جزء كما أشار الآن حتى من أبنائه من يتبنى بقدر أكبر أو يعتني بشكل أكثر، بمعنى أنه لا نريد أن نعطل مشاريع النهضة لأنها جزء من ذلك. من سيتبرع، من سيدعم، من سيقوم بالعمل الهندسي؟ الآن نحن في معركة جزء منها فني وهندسي، الأتراك لهم دور في هذه القضية، لا لأنهم يستطيعون الدخول وعندهم في الحقيقة ملفات اطلعت على بعضها دقيقة وخطيرة بشكل كبير جدا، وهي عقليات. بالمناسبة حتى الآن الصورة الكاملة يعني الحمد لله في قضية فلسطين في صورة متكاملة، يعني إعلامية هناك جهود إعلامية، قنوات وغيرها وغيرها، ثقافيا هناك جهود ثقافية، قانونيا هناك بحوث وجهات متخصصة كمركز العودة وغيره، يعني لم يكن،
بس يظل كل هذه المشاريع سقفها محلي في العالم العربي، بس اقتراح العالم الغربي ما هو،
لا موجود،
ما هو بالشكل المؤثر.
أيوه لا، بس الآن طبعا تغيرت الأحوال إلى شكل أفضل، لكن أنا أقصد أن هذه الشمولية في القضية تجعل الناس يدركون أهمية ما ذكره الشيخ سلمان، بمعنى الذي هو الآن في لندن ويبحث في مركز العودة ويبحث كتب ويلتقي مع البريطانيين أو يحضر مؤتمرات ويطلع طائرات وينزل فنادق 5 نجوم، لكن عندما ننظر له ننظر على أنه يخدم القضية خدمة لا تقل عن من يكون في مواجهة الصهيوني بصدره في المسجد الأقصى. هذه النقطة لو فهمها الناس يفهم أيضا.
أنا ضيوفي ما شاء الله اليوم كلهم إيجابيين ما شاء الله تبارك الله. أنا مضطر أطرح التساؤلات السلبية بتعلق على ما ذكر.
أيوة. طيب هو لا التكملة وليس تعليق. هو هناك فرق بين العمل الفردي أو المبادرات الفردية وبين العمل المؤسسي أو المؤسسي. الأفراد هؤلاء الإيجابيون حينما يكتشفون أن هناك مؤسسات سوف يصب جهدهم في المؤسسة. أما حينما تكون مؤسسة غائبة سوف تتبدد هذه الجهود ولو جاءت ببعض الإيجابيات
قد لا تستمر.
نعم. ولذلك مؤسسة القدس هي استجلاب الانتباه الذين يفكرون تفكير فردي من أجل أن يصبوا جهودهم في المجموعة.
يمكن أن تحتويهم هذه المؤسسة.
تمام. وإذا توجههم.
طب هذا التساؤل اللي كنت بطرحه الدكتور، لكن ما دام أنت فتحت هذا الباب خلني أحيله إليك، وهو قضية إنه يعني تناسل أو تكاثر المؤسسات اللي تخدم مشروع معين. الآن مثلا فضيلة الشيخ تحدث عن مجموعة الاستحالة من أجل فلسطين، مؤسسة القدس، يعني تكاثر هذه المؤسسات بشكل يعني الواحد يمكن كل يومين ثلاثة أيام يسمع عن مؤسسة طلعت وصار لها اسم وصارت لها مكاتب، هذا ما يشتت الجهود؟
شوف هي الأمطار لما تتساقط ويجد الإنسان لها أودية وروافد ثم سد يستطيع أن يجمع هذه المياه وينتفع بها الناس. لكن إذا كانت دولة فقيرة أو دولة معدومة أو لا تفكر أصلا فتتساقط الأمطار بملايين مليمترات، لكن تذهب في النهاية في الأودية والمحاضرات. المؤسسات هي هذه السدود التي تجمع مياه ضخمة جدا وثم تصفيها وترسل لمن يشرب ولمن يسقي ولمن كذا إلى غير ذلك. فالعمل الفردي هو هذه الأمطار التي تتساقط قطرة قطرة، ولكن العمل الجماعي أو عمل المؤسسات هذه السدود والأودية التي توصل في النهاية إلى أن نجمع هذه المياه وأن ننتفع بها.
أذكر لك بس
بترد على تعليقه. طيب.
لأن يعني أنا أقول الحاجة تدعو إلى ذلك طبعا ليس بكثرة. لو نظرنا إلى الجانب الآخر، الكيان الصهيوني الذي هو دولة الآن مغتصبة قائمة وعندها كل ما عندها من القوة، ومع ذلك هناك عشرات من المؤسسات بس متخصصة في قضية الهيكل، عشرات من الوكالات والمؤسسات متخصصة في قضية
الهجرة بإدارات ناجحة. دكتور
لا أنت تقول لا تقول الكثرة، أنا أتكلم على الكثرة
الكثرة مقابل الفعالية.
لا هو يعني هذه كلام الدكتور أنا قد أتفق معه. يعني لو نظرنا جدة أبو علي كم يوجد من مطعم في جدة مثلا، كم يوجد من سوبر ماركت في جدة، كم يوجد من مؤسسة انظر مثلا الانترنت مثلا اول ما يعني الناس بدأوا في الانترنت كان مثلا عندي موقع والدكتور عنده موقع والدكتور عنده موقع والدكتور، فكان بعض الاخوة محتسبين يقولون ليش ما تضموا مواقعهم كلها تخلوها في موقع واحد. قلنا لهم يعني هو الافضل ان تكون متنوعة ومتعددة واطياف واذواق، لان الداخلين أنفسهم مختلفون، خلهم بعضهم يجد نفسه هنا وبعضهم هنا. فلو نظرنا مثلا عملية المراكز الآن، مراكز الدراسات الفلسطينية، أعتقد أنه هذا عمل نوعي. المتاحف، المعارض، المؤتمرات، اللجان، المؤسسات. بس أنا أتفق معك أيضا تماما أنه مشكلة أحيانا أن يكون هذا التعدد على حساب الجودة، على حساب الإتقان في العمل. بمعنى مثلا أنه أحيانا في كثير من الأحيان نكون نحن العرب ظاهرة صوتية كما يقال، ظاهرة خطبية. أرجع أقول مثلا قد وإن كان هذا لا يعني التقليل من هذا الشيء، يعني نحن لا نقلل من أهمية الخطبة أو الكلمة الصادقة. ربما الحضارات قامت على كلمات والقرآن نفسه كان كلاما، لكن فرق بين هذا وبين أن تكون بضاعتنا هي فقط الكلام ثم الكلام ثم الكلام، دون أن يكون هذا الكلام هاديا ومرشدا مرشدا لبرامج ولمشاريع ولمنتجات أخرى. يعني العالم العربي يفتقد مراكز الأبحاث والدراسات، ولذلك هناك تضليل يهودي ضخم جدا للعالم حتى في الحقائق. يعني حائط المبكى الآن، هل تدري ونحن نجلس الآن في هذا المكان التراثي الذي يعني ذكرنا، حائط المبكى حجارته مملوكية من عهد
البراق
نعم مملوكية، يعني هو أثر إسلامي ومع ذلك هم يعني غيروه وتراهم يبكون عنده وإلى آخره. فالقدس كل حجر فيها ينطق بتاريخ
والجغرافيا. لا تنسى الجغرافيا لأنه في مؤسسات في تركيا مؤسسات في مصر. الجغرافيا تقتضي لا أحتاج كل مؤسسة ستكون عالمية وتستطيع أن تكون في كل مصر.
وما الذي دعاني لأطرح التساؤل؟ الحقيقة أنه نسمع كثير عن إنشاء في مؤتمر الصحفي إنشاء كثير من المؤسسات المحمودة ثم بعد شهر اثنين بعد عشر سنين نسأل وينها وين راحت عشرات المؤسسات تأتي وتختفي ربما الفاعل واحد ولا اثنين ما أدري من يجيب.
أنا أذكركم ببداية الصحوة الإسلامية كثر عدد الدعاة الفرادة واختلف بعضهم في بداية المشوار اختلاف تضاد ثم شيء فشيء استوعبتهم المؤسسات والآن صرنا لا نسمع هذه الأصوات النشاز. هذا إنجاز إنجاز فرضه الواقع. أيضا هذه المبادرات الفردية حينما نهيئ لها مؤسسات سوف تتكامل ولا تتضاد تتكامل وإن تنوعت والتنوع شيء محمود ولكن تجد نفسها في النهاية تتصاف الأنواع المتشابهة والتي تشتغل على جبهة واحدة وفي اتجاه واحد ولأهداف واحدة تضم جهودها بعضها إلى بعض والتي تبقى سوف كما قال يعني ربنا عز وجل فأما الزبد فذهب جفاء.
هو ما يمكن أن يطرح أيضا الآن أنه هذه الروح الإيجابية والدعوة حقيقة للعمل الإيجابي سواء الفردي أو المؤسسي على المستوى الشعبي ما زلنا نتحدث لأنه يبدو أنه إحنا متفقين وغسلنا يدنا وكثير منا غسل يده من الجانب الرسمي
ولا بد نتكلم عنه بعد الدكتور عمي.
لكن ماذا عن هذه الروح؟ هل يمكن سحبها إلى الداخل الفلسطيني الشباب الفلسطيني الفتيات اللي يعيشن في فلسطين وهم يعانون هذه المعاناة الشديدة ويرون أمام أعينهم حجم الممارسات القمعية على المستوى المادي أمامهم تغييرات تهويد قتل مجازر مذابح كيف يمكن يعني نسحب إليهم أيضا هذه الروح الإيجابية حتى هم أيضا لا يشعروا بشيء من اليأس.
بس أبو علي قبل ما تغادر النقطة الأخيرة عندي كليمة في مسألة تعدد المشاريع. الدكتور أشار إلى معنى قضية التكامل وليس التضاد. هذا معنى جميل وهو المعول عليه. بمعنى مثلا عندنا الآن على سبيل المثال نحن بعد غد عندنا اجتماع اتحاد علماء المسلمين. ممكن والله يأتي أناس عندهم فكرة أخرى لاتحاد علماء المسلمين. إذا كانت هذه الفكرة مبنية على أساس أن هذا الاتحاد غير مرضي بالنسبة لهم ولذلك هم يقيمون اتحادا يعني كأنه نقيض. هنا سيكون هناك تنافس يعني غير محمود. لكن لما تكون الفكرة تتجه إلى جزئية معينة
ليست مخدومة
ليست متقاطعة ما ليست مخدومة أو أنها تعتني بجانب علمي معرفي أو شيء من هذا القبيل هنا سنجد أننا بحاجة إلى عشرات المؤسسات.
طيب دكتور علي
يعني أنا أقول شيء بالنسبة للداخل الفلسطيني يعني عندنا إشكالية الحقيقة يعني ظهرت خاصة أثناء الأزمات أنه للأسف الشديد وجدنا أن الشارع يقود كثير من العلماء والمفكرين وهذا خلل منهجي استراتيجي في 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 تعاطي العلماء والمفكرين مع الأحداث الكبرى التي تمر بها الأمة. الأصل أن العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي و يعني أهل بدر وهؤلاء الذين ينبغي أن يقودوا الأمة مهما كان ظرف الشارع ينبغي مراعاة هذا الظرف لكنه في النهاية ينبغي أن يكون الرأي رأي العقلاء المفكرين الذين يقودون الأمة إلى 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 شيء نافع. هذه واحدة. المسألة الثانية دور العلماء والمفكرين ويعني المصلحين واللي عندهم هذا الهم تجاه هذه القضية أن يمارسوا دور كبير تجاه إخواننا في فلسطين وهذا الدور ينبغي أن لا ينقطع لأنه من طبيعة الإنسان أن نفسه قصير. ينبغي أن ندرك هذا لأن كثير من الناس لما يتعامل مع الإنسان ما يفهم طبيعة هذا الإنسان.
نقول الإنسان العربي نفسه قصير.
لا كل البشر كل البشر طبيعتهم أن نفسهم قصير ولذلك حتى المشاريع الاستراتيجية أكبر خطأ يرتكب أصحابها أنهم يأتون بأهداف كبيرة يتم إنجازها خلال 10 سنوات يمشون في البداية بحماس كبير بعد فترة يشوفون أنفسهم فقط اللي ماشيين والناس كلهم تركوهم. فالأصل في ذلك أنه ينبغي أن يكون هناك دور كبير من العلماء لتثبيت إخواننا في فلسطين. يكون هذا من الوسائل المهمة هو التركيز اللي ذكرناه سابقا على النقاط المضيئة، على الإيجابيات، على الإنجازات. ولذلك حتى الغربيين لما يأتون، إذا عندك يعني مثلا ولد هذا مشاغب تماما، أو عندك تلميذ في غاية الكسل والمشاغبة،
عندنا وعندك خير يا
لكن كيف يتم التعامل معه؟ اللي قاعد يصير أنه نأتي إلى نقاط الضعف الموجودة عنده ونبدأ نتولاه، يعني نتولاه باللهجة الخليجية يعني تتولاه بكل أنواع التولي يعني السلبي
ما نترك له فرصة.
ذلك تجد بعض الآباء الابن يأتي إليهم وشهادته يعني كل المواد 80 و90% ويأتي إلى مادة ماخذ فيها 40، ينسى 80 و90 ويركز على السلبية الموجودة ويحطمه. ولذلك
الغربيين هذا مو بس الآباء، حتى في مشاريعنا، حتى في حياتنا،
في كل
رؤيتنا للأشياء،
الوظائف عموما. في ولذلك الغربيين عندهم مصطلح معذرة باللغة الإنجليزية يقولون catch him doing right، يعني الكاتش يعني كأنك
تقبض عليه،
اقبض عليه. لكن متى تقبض عليه؟ عندما يرتكب خطأ، ولا عندما يرتكب إيجابية ونقطة إيجابية؟ فأنت لما تأتي إلى بعض الإيجابيات، يعني الآن اللي حدث في غزة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب إيش قال؟ يعني حصار وفتن كثيرة وخيانات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، اليوم نسير إليهم. ولما وجد في حنين الكم الهائل من يعني أهل ثقيف والطائف جاءوا بأموالهم ونعمهم وشائهم ونسائهم، إيش قال؟ قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فالأصل أنه الإيجابيات، النقاط القوة، ينبغي أن نضعها تحت المجهر ونكبرها ونرفع من معنوياتهم ونثبتهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن هذا ما يكفي، وإنما ينبغي أن يسير في بخط متوازي، أنك تخفف من معاناتهم حتى تكون واقعي، وإلا أنت
تصبح محلق نظريا،
يعني نظري ومثالي، وهؤلاء مساكين يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويعذبون ويضطهدون، والأمة جالسة تتفرج مصنع.
أنا أقول بس نقطتين فيها أو نقطة
ما شاء الله دكتور، تقاطع كيف تقاطع كذا
جاهل، لأن هو
أنا وياه
نشترك في الاسم، المقاطعة
نشترك في الاسم. فعندنا بالنسبة لأهل فلسطين أيضا لا ننسى في الحقيقة أننا نحن أحيانا كثيرة نستمد منهم بدلا من أن نثبتهم. في الحقيقة مواقفهم
صمودهم
كثير من الصور، يعني حتى في حرب غزة في أثنائها كان بعضهم يدخلون من مصر إلى داخل غزة، والذي جرى الآن رغم كل المعاناة نستطيع أن نقول أن هناك نموذج يعني من قدر الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى له أثر. الأمر الثاني، أنا أريد أن أؤكد أن الكلمة الواحدة من خارج فلسطين أثرها في داخل فلسطين أكثر من عشرات الكلمات من الداخل، لأنهم يشعرون بالامتداد الإسلامي والإنساني بشكل كبير. وأنا سمعت كثير ويتصل بي بعض يعني القيادات من داخل فلسطين يقولون: نشكركم على جهودكم وعلى وقوفكم. قلت: سبحان الله، يعني هم يشكرون من افترض أنهم يعاتبون.
ممكن هي كلمة أو مقالة بسيطة،
لأن أثر هذا، وهذا الذي ذكره بعضهم، قالوا أن المظاهرات التي حصلت في حرب غزة وكذا كان لها تأثير كبير. فلذلك نحن لا نستقل ما يمكن أن نقدمه لهم أيضا في الوقت نفسه. ولذلك أنا أشير هنا إلى البعد سواء الإنساني أو أخطأ منه إلى الرسمي. عندما نقول حرب غزة، وعندما نقول القدس، وعندما نقول، نرى بأعيننا الآن أن أهل فلسطين قادرين بفضل الله عز وجل على أن يقوموا بدورهم. ما يحتاجون هو أن نقف معهم وقوفا حقيقيا
على المستوى الشعبي،
حتى الرسمي. أنا أتكلم بس الرسمي عشان نقطة صغيرة، وحنا نتكلم عن القدس. طيب. أنا أقول المشكلة الكبرى والورطة العظمى التي يعني ورطت فيها السياسة أنهم دخلوا في قضية أوسلو وجعلوا قضايا ما يسمى مباحثات الحل النهائي وأدخلوا فيها القدس. واليوم نحن أيضا للأسف الشديد حتى التصريحات ترى توهم الناس القدس الشرقية والقدس الغربية، والناس لا يعرفون هذه المصطلحات، وعاصمتها القدس يقصدون بها القدس الشرقية، وبالتالي يكون في هناك قدس غربية تبقى ما زالت اليهود
هي جزء. هذه متاهات السياسة كيف؟
نعم. ولدينا الآن كلام أن العاصمة لن تكون هي إذا صح التعبير لا ولا الشرقية الآن حتى سير أبوديس وما أبوديس والأماكن التي هي تعتبر ليست هي القدس. أقول الجريمة الكبرى التي إذا استمرت في قضية المفاوضات هي هذه الطرح قضية القدس أصلا على المفاوضات بهذه الطريقة هي في حد ذاتها.
خلنا نفتح إذا أذنت كم متبقي بالضبط عشان نقدر نشوف آخر محورين؟ نصف ساعة ولا أقل؟ طيب خلنا نفتح المحور الرسمي والسؤال للجميع من يريد أن يبادر بالإجابة أو يمكن نمر على يعني الآن ذكر كلمة ما زالت يعني ترني يبدو في الأذار الدكتور علي في البداية موضوع جر يعني جرجرة الرسمي إلى منطقة على الأقل الفعل. إحنا نتحدث أنه متفقين على مستوى النظر بالبيانات والخطابات والمؤسسات الإقليمية السياسية أو حتى يعني الدولية منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة جامعة الدول العربية على المستوى السياسي القطري كلنا على حدة هناك شيء من التوافق والرغبة في استعادة القدس، لكن على مستوى الفعل لا ليس هناك يعني يبدو شيء حقيقي. ونشاهد على الأقل في جانب المواجهة يعني مواجهة محاولات التهويد ليست محاولات بل فعل التهويد الحقيقي، كيف يمكن أنه يعني على الأقل يساعدنا السياسي ونحن نساعده على اتخاذ قرار عملي في على الأقل المواجهة؟ يعني على سبيل المثال المفاوضات، يعني لا نبدأ مفاوضات ما تسمى مفاوضات السلام إذا أرادوا الآن في محاولات لإعادتها على الطاولة، حتى على الأقل تتوقف محاولات التهويد. يعني لماذا لا يتحرك السياسي؟ كيف يمكن نحركه؟ من
هي المبادرات النظرية لم تعد تجدي. لعلني أستصحب صورة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، صحابة عليهم رضوان ولكن ما حمقوا وما ذبحوا، طبيعة البشر هكذا يحبون أن يروا صورة عملية. خطابات الكثيفة وما تفضل به الدكتور سلمان يعني الظاهرة الخطبية أو الظاهرة الصوتية في عالمنا العربي جاءت يعني جاءت في وقتها ولعبت أدوار وحمسنا الناس وعبأناهم، ثم لما تعبئوا نذهب إلى أين؟ أحيانا نجعل الشارع العربي والإسلام يحتقن إلى درجة الانفجار، ثم يقول لك الآن ماذا تريد منا؟ تقول والله خلاص أدينا الواجب عودوا إلى بيوتكم، فصاروا يستجيبون. يوم أن يروا تحلق وتنحر بمعنى أن تقدم مشروع يرون آثاره في الداخل ولو كان صغير، لأنهم قادرون أن يفعلوا الأكثر أو الأكبر. حتى الجهات الرسمية سوف تحرج لما ترى شعوبها بالإمكانيات القليلة ولكنها تنجز شيء ملموس سواء هذا جدار فقط فرممناه.
أنت تربط الآن ردة فعل السياسي بفعل الشعبي،
هو إنجاز وليس فعل. هو إنجاز واضح،
في إنجازات على الأقل وإن كانت بسيطة، في إنجازات. في رجل بحجم رائد صلاح هو يقوم بدور ربما دول كبيرة منذ عشرات سنوات في مجموعات من
الجهات الرسمية. الجهات الرسمية والجهات الشعبية عادة تنظر إلى ما يأتي من خارج فلسطين، لأننا تعودنا أيضا دائما نقول لك هؤلاء بلدهم ليس لا يقدمون إلا واجبهم.
فعل قلوي الآن نموذج أمامنا لم يستثير السياسي إلا كان ضد يعني في مقابل المواجهة يعني.
ولكن سوف يأتي يوم يصبح هذا العمل إيجابيا ويتأثر بهؤلاء الناس حينما يجدون أنفسهم أحرجوا وضعوا في دائرة ضيقة للضغط.
أنا فهم أستاذ أنور أنت يعني لا توهتنا الحين. أنا فهمت من سؤالك أنك تريد أن تتحدث عن الرسمي تقصد السياسي العربي.
نعم
ولا
نعم
لا؟
نعم
طبعا هذه
العربي والمنظمات أيضا
هذه مشكلة عويصة جدا، وأنا أعتقد أنه هنا هذا هو محل الأزمة الحقيقية هو هنا،
بس هذا
لأنه ما في توافق حقيقي، لا يوجد توافق. يعني أنا أعود إلى تركيا وأرجو أن لا أكون يعني مبالغ في تكرار الاستشهاد بهذا النموذج، لكن تلاحظ مثلا أنه أعتقد أنه الآن المواطن التركي في هذه الأزمة، يعني القصة هنا في قصة وادي الذئاب، يعني هذه هي أصل القصة أنه اليهود طلعوا أنهم تجار يتاجرون بالأطفال وشيء من هذا القبيل، ففي كشف جزء من تاريخ اليهود. أغضب الدولة العبرية وأهانوا السفير، الرئيس التركي يهددهم إذا ما تدروا عن الإهانة الليلة يستدعى السفير التركي. أنا أعتقد أنه هنا المواطن التركي في الغالب يعني لا تقول الكل لكن كثير من المواطنين الأتراك هنا هم يعني استثارت حميتهم الوطنية ما هي بالقصة فقط قصة فلسطين، الحمية الوطنية لتركيا ولتاريخ تركيا، ونظرت إلى القومية الطمرانية أو نظرت إلى تاريخ أو نظرت إلى العثمانية بأي شكل نظر، تعتبر استثيرت في مثل هذا. وهنا تلاحظ فيه يصبح توافق وانسجام ما بين الحاكم وما بين الشعب. وتذكرون في أحداث غزة لما كان هناك فريق رياضي وكيف رموهم بالأحذية وشيء من هذا القبيل. فيما يتعلق، أنا أقول هل يوجد عندنا مركز دراسات بعيدا عن الهيجان الإعلامي الذي يكون على بعض
مسكين هذا الإعلامي دائما التهم؟
لا لا مش أنت، لا لا قصدي أنه أحيانا كثير من القنوات الفضائية يعني تتحدث عن يعني تهاجم بعيدا عن الهجوم. أنا أقول هل يوجد مركز دراسات في العالم العربي يحاول أن يدرس الحالات العربية واحدة واحدة؟ أنا أعتقد لو أردنا مثلا نبسط الموضوع على سبيل المثال دولنا العربية، طبعا انظر إلى تركيا، انظر إلى ماليزيا، هذا النموذجين من الخارج. تجي مثل بلد من باكستان ممكن يؤدي دور، لكن باكستان يعني بلش بحالها الآن. لكن لما تنظر إلى عالمنا العربي، الحالة المغربية تدرس على انفراد، عندهم التجربة هذه ولجنة القدس. تجي للحالة الجزائرية أدائها، تجي للعمان مثلا عندها نمط خاص في التعامل، تجي للأمارات عندها نمط خاص في التعامل، تجي للسعودية، تجي لمصر، تجي لسوريا، العراق. ففي كل بلد هناك نمط خاص في التعامل لو يتم دراسته، معرفة الجانب السلبي فيه والجانب الإيجابي، يمكن هنا يستطيع الناس أن يتكلموا على الأقل أن يتكلموا بكلام مدروس وواقعي.
طيب يعني ماذا عن النقطة اللي ذكرها أنه ربط تحرك السياسي إلى فعل تحرك سياسي من خلال أسماه الإنجاز وليس فعل الشعبي؟ يعني إحنا الأول مطالبين بتحقيق إنجاز، ومن ثم هذا الإنجاز سيخلق أو يوجد ردة فعل على مستوى السياسي.
أقول لدينا نقطتان.
أنت متفق معه في هذا دكتور؟
أنا سأقول لك يعني ما أريد.
يا مرحبا دكتور.
السياسي أو هذا، نحن نقول أمران لابد أن نصف الواقع حتى لا نغش الناس. السياسي والدول والأنظمة في الفترة الحالية لا نقول إنها لم تؤدي الدور، هي تتراجع وتتراجع بطريقة يعني غير مفهومة. الأردن فك الارتباط، حتى الاتفاقيات الموقعة مع كيان الصهيوني لو أنهم طبقوها لهم فيها حقوق ضيعوها. حتى في هذه الاتفاقيات اليهود يتشبثون بالحرف الواحد وكذا. فنحن نقول التوصيف الواقعي على هذا النحو، حتى المؤسسات جامعة الدول العربية في هذه الأحداث وكل الدنيا تغلي، وفي الأخير سنذهب إلى مجلس الأمن. يعني هذا كما قال الناس يريدوا أن يروا شيئا، هذا واحد. ماذا نقول نحن؟
ماذا تقول؟ بس خلني أرحب بفضيلة الشيخ انضم إلينا. فضيلة الشيخ
تسلم
العلماء وأيضا عضو مجلس الأمناء مؤسسة القدس وأيضا عضو اتحاد العالم العمال المسلمين، كان مفترض يكون معنا من البداية، تعطل يعني الاجتماعات أعتقد مهمة جدا. فحياكم الله فضيلة الشيخ ونشكرك لهذا الحضور والمبادرة، وجزاك الله خير. يعني نعرف وقتك الثمين
وأنا أعتذر عن التأخر.
لا تسلمت كما قال فضيلة الشيخ.
النقطة الثانية أقول نحن إذا وصفنا الواقع لا نريد أن نكون فقط هجوم أو شتم أو تهيج، لا، نحن نحول ذلك إلى صورتين. الصورة الأولى أولا هي صورة العمل والإنجاز، نريد على الأقل ألا ينكر هذا الإنجاز، ألا يعاق، ألا يعارض، ألا يكون القائم به متهما،
تعطى غطاء قانوني من السياسي
وليس قانوني بس، ألا يكون الآن هناك تجريم لمن يخدم هذه القضايا،
غطاء قانوني نتحدث عنه
النقطة
أو صمت يعني
تمرير.
والنقطة الثانية المهمة هي المناشدة. نحن نقول على هذه الدول على أن تقوم بكذا وكذا وكذا، فإذا لم يحصل هذا يعني الرجوع عن التأخر، وإذا لم يحصل نوع من التأييد أو على الأقل غض الطرف، وإذا لم يحصل استجابة بمناشدة، فأنا أعتقد أن يعني كما يتحمل الفرد مسؤوليته يتحمل كل نظام مسؤوليته، وسيجد نوع من الضعف ونوع من الإشكالات. وأهم نقطة لدي لقضية فلسطين وقضية العالم العربي الإسلامي ألا يتحول ذلك إلى صراعات داخل كل أوطاننا، ونفجر هذه القضايا في أوطاننا، وبالتالي لا نصبح قادرين على أن
يعني كما يعني ينبغي علينا أن يعني على الأقل نتحدث عن أهمية نظرتنا الإيجابية وتغيير طريقة تفكيرنا في الأشياء. أيضا من الواجب أنه الحقيقة فيما يبدو لي على الأقل أن تتغير عقلية السياسي في النظر إلى الأمور، أنه هذا الذي يختلف معه مثلا ويمارس المقاومة، أو الذي يختلف معه ويمارس الدعم المعنوي وحتى المادي لمساندة إخواننا وأخواتنا في غزة أو في فلسطين بشكل عام، أو في مكافحة ومقاومة التهويد، حتى لو اختلفت معه في طريقة الأداء وكان لدي التزامات ما يسمى التزامات السلام، فينبغي لي أن أمرر كما قال فضيلة الشيخ سلمان، أمرر على الأقل عملهم، لأنه في النهاية بالتوازن يمكن أن يحدث هذا، يعني هذا مشروع في النهاية مشروع
مهم. الناس كذا الأوروبيين يقول لك خلي الشعوب تتحرك بس، حتى لو أنا عندي نظام
وربما يحقق لها من النساء.
بالنسبة لي يعني القضية الرسمية كما تفضل الدكتور سلمان مسألة في غاية العواصة، العواصة ما أدري هل لغة عويصة إلى درجة يعني مش طبيعية، لأنه هم ليسوا سواء، أصناف متعددة، البعض قلب مع القضية الفلسطينية وتجده يدعم بصورة أو بأخرى، والبعض حرب ضروس لو استطاع أن يبيد الشعب الفلسطيني والأقصى ويشيل الأقصى والقدس ويرميها في البحر لما تردد دقيقة واحدة لو كان بيده هذا الأمر.
فهم يعني إن شاء الله ما تحصل
زيادة. نعم. يعني هم ليسوا سواء. يعني بعضهم الأصل في التعامل معهم أنه يصير مزيد من التواصل، مزيد من التواصل، مزيد من الإعانة، مزيد من المعلومات يمكن يعني يتم إضافتها لهم. يعني بس خلني أضرب لك مثل على ذلك
بس سريع عشان فضيلة الشيخ،
يعني سأترك المجال كله لأستاذنا الشيخ. يعني أنا من فترة كنت أقرأ تقرير حق واحد يهودي، تقرير استراتيجي في غاية الأهمية، واحد من اليهود اسمه داني بوماتو مكافيتش، داني مكافيتش، هذا كتب دراسة سماها هل بإمكاننا أن نقطع رأس الهيدرة. الهيدرة يقصد فيها كائن خيالي له سبعة رؤوس، إذا قطعت رأس يظهر مكان رأسين مباشرة. فيقول يقارن هذا بالمقاومة، يقول ما يمكن أن تقتلع المقاومة، وإنما أنت بإمكانك أن تضعف المقاومة. يعني هذا المعنى حتى اليهود مستوعبينه، لكن يعني إضعاف المقاومة، قال المقاومة لها إذا أردت أن تضعف المقاومة فعليك أن تضعف مصادر القوة في المقاومة، ومصادر القوة في المقاومة ثلاثة، أولا قوة العقيدة، هو يذكر هذه المسألة، والثانية قوة الزخم الشعبي والتوسع الاجتماعي، ثم العلاقة بين هذه مجموعات المقاومة وبين الدول اللي هي سماها محور الشر. فيعني مثل هذا التفكير لو وصل إلى هؤلاء أنا أظن أنه يكون له دور، وأحيانا الضغط الشعبي يكون له دور.
أنا بس فضيلة الشيخ محمد طبعا أذكرك في شيء يعني اتفقنا عليه في ساحة هذا الملعب الحواري، أنه في تقاطعات فأخشى تقاطعون معك يعني في آخر الدقائق، فهذه أصبحت ضمن اللعبة. لكن خلني أختم معك المحور الأخير ممكن نشترك فيه جميعا الآن، إذا انتقلنا من السياسي ما أدري إذا كان لك تعليق ممكن نعود إليه.
أسجل في هذه النقطة بالذات أننا كسبنا الحرب النفسية، يعني نحن انهزمنا نفسيا سنة 67 طبعا عسكريا ثم صارت نفسيا، انهزمنا سنة 73 جزئيا ثم تولت الانهزامات. من أربع سنوات بدأت هذه النفسية المهزومة يعني المظلومة بدأت تسترجع ثقتها في نفسها، وبالتالي سوف يجد الرسميون أنفسهم مضطرين في النهاية أن يلتحقوا بشعوبهم وتنقلب المعادلة. يعني بدل أن يقود الرسميون شعوبهم تصير شعوب قائدة للجهات الرسمية. يمكن
وهنا تأتي المشكلة اللي تحدث عنها الدكتور قبل قليل، قال يعني إنه مشكلة إنه العلماء يقودهم
هذه مرحلة جزئية. يعني أولا تتفق مع ما ذكره مع الأستاذ أبو جرة إنه يمكن للشعوب، وإحنا أمام على الأقل السد السياسي اللي واقف للأسف أمام كثير من القضايا ولم يتفاعل بشكل إيجابي حتى معها أو حتى يمرر كثير من مشاريعها الإيجابية، هل يمكن للشعبي وللمؤسسات المجتمع المدني مؤتمرات الملتقيات اللي نشاهدها في محاولة استنقاذ الأقصى ومقاومة هذا التهويد الشرس اللي يمارس عليها من قبل العدو المحتل، هل يمكن لهذا الشعبي أن يحرك ساكنا لدى هذا السياسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لا شك أنه يستطيع أن يحركه، وأيضا له هدفان. الهدف الأول الإعذار إلى الله وعمل شيء، فنحن لا يمكن أن نبقى مكتوف الأيدي، ولا يمكن أن نبقى ننظر إلى هذا الواقع باستسلام ونريد ندير الشدقة الآخرة لمن يلطم الشدقة الأول. فهذا من المستحيل، لا بد أن نعبر عن حياتنا وعن وجودنا بفعل نفعله، ثم بعد ذلك نرجو أن يستجيب الآخرون. ولا شك أن في الأمة خيرا يشمل حكامها وأفرادها وكل صروفها، ولا بد أن تتحرك الضمائر الحية. لكن الهزيمة أثرت كما ذكر الشيخ بجرة، أثرت في فترات مضت، وبعض الناس لا يصل إليهم زوال الهزيمة إلا بعد وقت. فالفرق بين البرق والرعد مسافة الفرق حاصلة أيضا بين الكثير من الحكام، وبين استيعاب الواقع وبين استيعاب ما وصلت إليه القضية وما آلت إليه الأمور.
والواقع وش يقول؟
الواقع في تحول، ما في تحول جديد كبير. هذا التحول الكبير الذي يستوعبه حتى الآن كثير من حكامنا، وإذا استوعبوه لا شك أنهم سيتعاملون معه تعاملا مغايرا لما
ما شكل التحول. يعني الشعوب صارت قادرة على مواجهة
الشعوب الآن زالت عنها الهزيمة النفسية. جميل. وزادت شجاعتها وزادت تضحيتها وحست بالتهديد. والحكام الآن المفروض أن يقولوا ما قال الشاعر لما أتاني عن عيينة أنه عار عليه تضاعف الأقياد، وبذلت له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فالآن المفروض يزوج الحكام بأنفسهم مع الشعوب في الخندق الذي هم فيه، ويواجهوا بما يستطيعونه، وأقل ذلك أقل ما يرضى به.
بلاش تقول يزوج، يعني
ما رضي به الدكتور علي هو نظير ما رضي به جميل. وإني لا أرضى من مثيلة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا، وبأن لا أستطيعه، وبالمنى وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله، وبالنورة العجلاء وبالحول تنقضي أواخره وما نلتقي وأوائله. فكذلك هنا مجرد السكوت، مجرد الإمرار، مجرد الإقرار كفى الدكتور علي. لكن أنا أريد خطوة متقدمة زائدة على هذا، وبالأخص أن لدينا بعض الأنظمة العربية وبعض الأنظمة الإسلامية لا نغمطها حقها، لها مشاركاتها ولو كانت على استحياء،
وبعضها تعاطف حتى لو لم يكن فعل. يعني
نعم، ومن أمثلة ذلك كثير من ما قدم من الدعم لأهل غزة وغيرهم، ونريد أن نشجع هذا التوجه وأن يحتذي الآخرون حذوهم وأن يقتفوا بهم. طيب. على الأقل إذا كانوا لا يقتدون بالشعوب فهنا حكام
يقتدون في نفس مستواهم. طيب فضيلة الشيخ، أبدأ منك السؤال ثم نمر على المشايخ الفضلاء. الموضوع المحور اللي يمكن أن نختم به ويكون الأخير في الجانب الشعبي، هل من أفكار عملية 150 طريقة فضيلة الشيخ؟ يعني هل هناك طرق لشعبية، مبادرات معينة يمكن أن ندفع المجتمع المدني، ندفع الناس، ندفع الأفراد، البنات، الأولاد، الصغار، الكبار؟ لأنه لا تصبح حتى قضية القدس وقضية المسجد الأقصى قضية محلقة في الفضاء، قضية نخب. يعني نسمع فقط في الأخبار أو في التلفزيون أن هناك نخب معينة علمية، مفكرين اجتمعوا الاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمؤتمر السابع. لا، الناس ودها تشارك الطاقات اللي خلنا نختم في هذا المجال الإيجابي،
المشارك الجميع. والآن الأمثلة كثيرة على هذا، ومن أمثلة ذلك مشروع الرباط في المسجد الأقصى. وهذا المشروع شعبي ونحن أطلقناه وطلبنا من جميع أفراد الأمة الإسلامية أن تشارك فيه. فمن جهز مرابطا كتب له أجره، والمرابط في سبيل الله ثبت فيه في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأذن الفتان، ورباط يومه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالآن الفلسطينيون الذين هم من حدود 48 ولهم الجواز الإسرائيلي والجنسية الإسرائيلية يمكن أن يرابطوا في القدس، وبالأخص كبار السن منهم، لكن يحتاجون إلى من ينفق عليهم. وإذا خصصت لهم رواتب بالإمكان أن يهيئ منهم 1500 مرابط في المسجد الأقصى، ولا يخلو المسجد دائما من 500 مدة 8 ساعات، 500 مدة 8 ساعات، 500 مدة 8 ساعات. وأهل الخبرة مثل الشيخ رائد صلاح الذي حكم عليه الليلة، نسأل الله أن يفرج كربه وأن ينفس همه وأن ينقذه من أعدائه. أثبت أنه بمجرد وجود 500 مصلي في المسجد الأقصى فإن ذلك كافي لحراسته. وهذا مصداق لرسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص: انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل بيت المال قبلته فلن يزال بالمسجد مصلي. فمجرد وجود المصلين في المسجد حماية ووقاية ومنع للمتطرفين والمفسدين من دخوله، لأنهم يأتون بصفة سائحين ويأتون بصور مختلفة، فإذا عرفوا أن المسجد مشغول بأهله.
هذا الجهد الشعبي أو على الأقل المساند
هذا كل فرد من الأمة الإسلامية
وين الطريق أي مؤسسة يمكن أن تدعم مثل المشروع، أو أنا لو لدي مبلغ معين وين أروح بالضبط؟
مباشرة عن طريق مؤسسة القدس، وعن طريق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعن طريق أي مؤسسة من المؤسسات القائمة التي
هذا طبعا للقادر ماليا، لكن الطاقات الأخرى
هو الآن دولار واحد،
دولار واحد فقط.
نعم يكفي
دولار لكل مرابط.
نحن نريد لا مرابط نريد له 1500، لكن نوزعها فالآن حتى الساعة ساعة من الرباط ثمنها دولاران ونصف، شيء قليل جدا. ساعة كاملة من الرباط في سبيل الله في المسجد الأقصى.
جميل، خلونا نركز بدام أشعنا الجانب النظري للتفاؤل والإيجابية من بداية الحلقة، أنه الآن إذا في نشيع أفكار متقدة
في سبق
ننضج أفكارنا
المواءمة أو يعني بين الأسر
مواخاة الأسر
الأسر الفلسطينية والأسر العربية والتوأمة، بحيث أنه يعني يصبح هناك علاقة ود وصداقة، وترى هذه
مباشرة يكون التحويل للأسرة من الأسرة
بالضبط. وبعدين حتى هنا قد لا يحتاج الإنسان إلى
في تواصل حتى هاتفي
ثاني،
وهذه حصلت في أيام غزة. نحن وزعنا الهواتف، هواتف أسر وهواتف أشخاص، وكان الناس يتصلون عليهم في أثناء الحرب.
بس أثناء الحرب كان الناس يقلقون، الفلسطينيين كانوا يخافون أن تكون هذه الاتصالات جربناها أن تكون يعني موجهة أو أن تكون من أجل معرفة أهداف، لكن بعد ما وضعت الحرب وزارها يمكن يصبح المجال أكثر.
نعم، إذا حصل التعارف انتهت المشكلة هذه. إذا
حصل يعني من المشروعات يعني التي أرى أنها مهمة، يعني المشروعات متعلقة بجانب التوعية والتثقيف، وهذه متاحة للشباب والكبار، لأن كثير من قضايا من المسائل المتعلقة بقضية فلسطين وبالقدس هي مجهولة وليست يعني متاحة وليست لم يتشربها الجيل بقدر كاف، وهذه صورها كثيرة. القضية الثانية ما قد يسمى الآن العمل أو الجهاد الإلكتروني، وهذه رسائل الآن كثيرة ومجموعات كبيرة تحدث توعية وتقدم أخبارا وتوجه أيضا إلى مسارات عملية معينة.
تقصد الجهاد الإلكتروني إنشاء مواقع للتوعية مش فقط
المجموعات الموجودة؟ لا أقصد المجموعات الموجودة التي تتبادل الرسائل
في المنتديات وفي غيرها.
والأمر الثالث ما أشرت إليه هو التدريب المعرفي والتطبيقي لخدمة قضية فلسطين من خلال بعض هذه البرامج المتاحة، وهي
وين أحصل على الآن؟
هذه مجموعة رابطة شباب القدس ومجموعة
في موقع إلكتروني ممكن أخذ المعلومات.
لو هو أدخل ذلك يستطيع أن يجد هذه الدورات، دورة معارف القدس، دورة سفراء القدس، وهذه أكاديميات.
جميل.
والذي أريد أن أقوله هنا، وأنا ذكرت المناشدات، أتمنى على كثير من الأنظمة العربية أن لا تقف عائقا أمام هذا الدولار أو الدولارين ونصف، لأن المشكلة أحيانا أن هناك عوائق، حتى الذي يريد أن يضع ماله يجد أحيانا لا يستطيع أن يحوله. هذه المؤاخاة والتوأمة حصلت في فترة ماضية، في الفترات الأخيرة بعد الحصار الذي حصل بالذات في غزة لم يعد متاحا هذا التحويل المالي، لأن البنوك أصلا لا يمكن أن تحول إلى هذه
إلا عدد يسير يعني متفق معه. لكن من ما ذكره الشيخ الآن من أن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من الأمور، حتى النصوص الشرعية المتعلقة بالقضية مجهولة لدى كثير من الناس، ونحن نريد من الشيخ سلمان الآن أن يؤلف كتابا مثل ما ألف كتابا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابا عن الله جل جلاله، وكتابا عن أسماء الله الحسنى، يؤلف كتاب أيضا عن قضية فلسطين.
حنا عندنا
أنا
والأخ أنور عملنا حلقة قبل 4 سنوات عنوانها 150 طريقة لنصرة الأقصى، وجمعنا فيها فعلا 150 طريقة استعنا فيها بكل ما يخطر على البال.
نحن نريد حتى النصوص الشرعية. اليوم كنت أكلم أحد المشايخ فذكرت أن من أدلة كون أقل الجمع 3 أن الله تعالى يقول في سورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فكان لدينا الجدار العازل، ثم جاء الجدار الإلكتروني، ثم جاء الجدار الفلاني، كان 3 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا دليل على أن أقل
لنا 3 جدر.
هناك نقطة أيضا ممكن الإشارة إليها، موضوع تدريس التاريخ بالإضافة إلى ما
تدريس أكاديمي في الجامعات تقصد،
لا تدريس التاريخ للنشأ، لأن الذي يتعلق بالتاريخ يتشبث بالأرض، يتشبث بالتراث، يتشبث بالمقومات بالهوية بالثوابت. أما حينما تطمس معالم التاريخ يأتي جيل بعد هذا الجيل المتحمس ينسى وطنه، ثم الجيل الثالث لا تبقى له أي صلة تربطه بوطنه وبأمته وبعد الحضاري أو التاريخ القديم. وبالتالي حينما يركز إخواننا في 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 فلسطين عامة وفي القدس بشكل خاص على تدريس اللغة العربية من خلال القرآن الكريم والتحفيظ
في الداخل تقصد؟
في الداخل نعم. يعني أن 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 عملية أو برنامج التثبيت الذي تمارسه المؤسس القدس، تثبيت الفرد بأرضه وبتاريخه وبلغته وهويته، ينبغي أن يركز على مسألتين: اللغة العربية من خلال كتاب ربنا عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتاريخ التاريخ الإسلامي، لا سيما أن تاريخ فلسطين عامة والقدس خاصة تاريخ مشع. فحينما يدرك النشأة الصغير من 4 سنوات 5 سنوات أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل هنا، وأن صلب الأنبياء والمصلى عليهم الصلاة والسلام، وأن إلى هنا انتهى الإسراء ومن هنا بدأ المعراج، شيء كبير جدا هذا لا يمكن أن يفرط فيه. أن رسول الله كان هنا، وذكرتم قبل قليل المقابر التي بدأت الحفريات حولها وبدأت جثث بعض الصحابة عليهم رضوان تظهر، هذا أيضا شكل من أشكال التحفيز والربط بتاريخ يمتد إلى 15 قرن، فلا يمكن أن يفرط فيه أحد.
وهذا ممكن يعبر من خلال أسلوب قصصي. الآن في روايات أنا وجدت في اللي قبل شهور، وجدت رواية اسمها رأيت رام الله لمريد البرغوثي، يعني بأسلوبه وبثقافته الخاصة.
هذه الآن تشمل أيضا حتى الشتات والمخرجين من ديارهم، فالآن ربط أولادهم والأجيال اللاحقة التي ما ولدت في فلسطين وما رأتها، ربطها بهذا الوطن على نفس الطريقة التي قال شيخنا مجرى، هذا الآن مهم جدا، لأن سبحان الله الوطن يحبه الإنسان حبا شديدا، كما قال الشاعر: أحب بلاد الله ما بين من أجين إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها عق الشباب وتميمتي وأول أرض المسجد لي ترابها. فإذا تعلقت القلوب بهذا الوطن كان لذلك أثر كبير، بينما نجد أن كثيرا من المهاجرين في المهجر الغربي فوصل بينهم وبين هذه الأرض وبين أهلها
بسور.
نعم بسور كبير ثلاثة حصين، فهم الآن ينظرون بعين الغرب ولا ينظرون بعين أهل فلسطين، كما قال الشاعر: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني.
يعني أنا ودي بس أقول ثلاث نقاط برقيات سريعة. أول مسألة أنه الواحد، يعني التطبيق العملي، الواحد يفعل ما يستطيع، يعني لكنه لا يقف، الأصل أنه كل ما يستطيع يفعله ويتحرك في هذا، وبالتالي نحن نبسط هذه المسألة للناس. القضية الثانية، هناك وسائل بإمكان الفرد أن يتحول إلى أكبر عالم موجود في هذه، يعني الآن القنوات الفضائية والبث المباشر، البرامج المباشرة، لو واحد داخل اتصل وتكلم لمدة دقيقة واحدة، هذه الدقيقة الواحدة لو حضرها تحضير جيد وقالها بعاطفة جياشة وعند معلومات يعني دقيقة فيها، راح تصل إلى عشرات الملايين. والآن
ممكن الشريط البرامج الآن أصبحت كمان متاحة
بعض الناس لديهم، يعني أن يتحول الفرد إلى أمة، أن يتحول الشخص من شخص يمكن يؤثر في عدد قليل إلى شخص لا يقل تأثيرا عن العلماء والأفذاذ الذين هم منتشرين.
المهم أن يكون عن علم وعن مؤسسة مواقع يعني معتمدة.
لكن بقية نقطة أخيرة ما عليه، يعني هل الناس ينقصهم الجانب العملي؟ أنا كثير ما أسأل نفسي هذا السؤال. دخلة بسيطة إلى النت راح تحصل على مئات الطرق العملية التي يمكن بها أن تخدم أي قضية من القضايا. الناس عندها يعني زخم من الوسائل والطرق، وبإمكانها أن تصل إلى كم هائل من الطرق التي بإمكانها أن تخدم أي قضية من القضايا. والآن الحمد لله يعني الدنيا أصبحت كوخ صغير مش قرية.
طيب
لكن بس خلني أقول كلمة واحدة. الذي ينقصنا هو ليس الجانب المعرفي، وإن كان هذا مهم والأصل، لكن الجانب العملي لو أن الإنسان بادر يعني ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل العلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا المكر ينفع فيه لا ولا الحيل. فهو الجانب العملي أن يقرر الإنسان أنه يبدأ من الآن ولا ينتظر.
أنا أمامي تقريبا 7 دقائق فأختم من كل ضيف, نبدأ من الشيخ سلمان ونختم بالدكتور علي وبعدين يا ليت تتفقوا في حوار في انتخابات شوروية وهو ديمقراطية.
لما تريدنا أن نتفق خلنا مختلفين.
لا اتفقوا على أن ترشحوا شخصا يختم لنا بدعاء للمسجد الأقصى
والشيخ
سلمان بكلمة.
والله الموضوع يعني لملمة أطرافه وتحدث الأخوة كثيرا بما يمكن أن يعمل, وكما قيل أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. هذا الحديث وإن كان يعني معادا ومكررا إلا أنه حديث القلب إلى القلب وحديث الروح للأرواح يسري فتدركه القلوب بلا عناء. وأنا أقول فقط نقطة واحدة, لو نظرنا إلى وجود الاتحاد السوفيتي قبل يعني سنوات ليست بالبعيدة والمطرقة والمنجل ورمز للعسف والحديد والنار والدول التي وقعت في قبضته, ثم قيل لنا أن هذا سينفك وينتهي كأن لم يكن, لا اعتبرنا أن هذا ضربا من المحال أو الرجم بالغيب أو سوء التقدير. بينما نرى الآن فنجد أنه يعني كمثلا الغيث استدبرته الريح ولم يبق منه شيء, وجدت كيانات جديدة على أنقاضه ليس بجهود الأعداء وإنما بالتفكك الداخلي. إسرائيل الآن تواجه أو ما يسمى بإسرائيل تواجه مشكلة عنصرية كبيرة, هل هي دولة دينية وبناء عليه يعني هذه عنصرية ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم على هذا الأساس, أم هي دولة يعني ديمقراطية كما تدعي وبناء عليه هي مضطرة إلى أن تتعامل مع الفلسطينيين 48 وغيرهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية على أنهم مواطنون وهم عبارة عن قنبلة سكانية موقوة تتزايد. أنا أقول يعني علينا فقط أن لا تسقط هذه الراية, حتى الحكومات نقول لهم هالكلام هذا, إذا كنتم غير قادرين على تحرير فلسطين على إعادة الحق إلى أهله وهو فعلا هذا هو الواقع أنه غير مقدور عليه في هذه المرحلة, فعلى الأقل لا تعطونهم صكوكا بالتملك بالملكية وكما نفس الحكومات الصهيونية كما نرى الآن الحكومة الحالية يعني في بجاحتها واستخفافها بالعرب, أن فقط مجرد إعلان إيقاف المفاوضات يعني أو سحب السفراء كما جرى من تركيا يعني هذا سوف يكون له أثر كبير جدا. يعني
دكتور علي,
أنا أقول على الأنظمة والسياسة أن يدركوا أن الواقع تغير وبدأت حركة التغيير تشمل الساحة الشعبية عالميا وبدأت حتى تؤثر في الساحة السياسية عالميا, وأن الحقائق تقول أن مع قلة الإمكانات والضعف هناك قدرة على المقاومة وقدرة على إحداث الضرر وقدرة على تحقيق الانتصار وبدايات حقيقة التحرير الذي ربما لا نقدره لكني أراه قريبا. مسألة ثانية بالنسبة للأفراد, أنا أتمنى أن نجعل هناك شعار أن تكون فلسطين فعلا في قلوبنا وفي مخيلتنا صورة نراها وفي قلوبنا نبضا وفي عروق حقيقة لا قولا, ولا يعيقنا ذلك عما كما قلنا عن أن نمارس أدوارنا في نهضة أمتنا وكذا. لكن تغييب هذه القضية وهي قضية جوهرية لها جذورها العقدية والإيمانية والتاريخية والحضارية هو جزء من مكر أعدائنا وجزء للأسف مما يقوم به تقوم به بعض وسائل إعلامنا. نقطة الأخيرة أن أقول نحن نستطيع من خلال هذه المعركة في قضية فلسطين, ليست هي قضية تحرير فقط وليست وإنما هي قضية تحرير الأمة من وسائل ضعفها ومن فرقتها ومن تخلفها لأنها تحرك كل الجوانب المختلفة بشكل عام.
نحن أمة مسلمة, ثقتنا في الله عز وجل كبيرة جدا, وربنا عز وجل جعل في هذا الكون قانون التداول أو سنة التداول, ما يمكن أن يبقى الحال على الحال. يعني لا سيما أننا جربنا مع الكيان الصهيوني كل ما يمكن أن يكون أطماع لبعض الذين كانوا يبررون ويقولون أنتم متهوعون وعلينا أن نتفاوض وأن نقايض الأرض مقابل السلم وأنوان. الآن انتهت كل هذه الأطروحات وجاءت أطروحة جديدة، إما أن تأخذ حقك بالقوة وإما أن يضيع حقك. قلت قبل قليل نحن كسبنا معركة مهمة جدا وهي معركة النفسية، يعني استرجعنا ثقتنا في أنفسنا، ثقتنا في شعوبنا، ثقتنا في المتبرعين والمتطوعين للعمل في أي مجال، المهم أن ترسم له الطريق. هذه الورقة سوف نستخدمها الآن وفي المستقبل القريب من أجل أن نبين أن الشعوب قادرة على أن تغير المعادلة، تغير المعادلة. لبعض الناس كانوا يتحججون مع شعوبهم من أنهم مشغولون بالقضية الفلسطينية، يعني من سنة 48 إلى سنوات قليلة ممكن 89 قبل سقوط جدار برلين كانوا يقولون والله نحن مشغولون بإدارة المعركة العربية الصهيونية والعربية الإسرائيلية أو غير ذلك، فكانت شعوب تلتمس بعض الأعذار لحكامها. اليوم ما زالت هذه الأعذار، ما الذي يشغلهم؟ أما أن يقودوا شعوبهم إلى المجد والعز والسؤدد، وإما أن هذه الأنظمة ستدول وثم ومن يتولى يستبدل قوم غيره ويتولى يستبدل قوم غيره ثم يكونوا متعلقون.
نعم، لا شك أن الأمة الإسلامية أيضا اليوم عادت إليها حيويتها من جديد، فمثلا الأتراك ما كان لهم في الماضي القريب على الأقل مشاركة في قضية فلسطين، والآن يحملون اللواء، وكذلك في إيران وكذلك في أماكن مختلفة بدأت الأمة تشعر بأنها جميعا على حد المسؤولية سواء، وهذا عامل مهم جدا أن يشعر الشخص الذي هو في الهند أو في باكستان والشخص الذي هو في إفريقيا والشخص الذي هو في تركيا في أوروبا على أنه يعمل لهذه القضية مثل ما يعمل لها أولاد فلسطين وأولاد العرب، فهذه نقطة قوة مهمة. وكذلك من النقاط المهمة التي تغير إليها هذا الواقع اليوم أن الأطروحات القومية والوطنية الضيقة قد انهزمت الآن أمام هذه القضية، وكذلك القضية الثالثة التي ذكرها فضيلة الشيخ الآن من أن أطروحات السلام والاستسلام قد تراجعت تراجعا كبيرا حتى لدى أصحابها، ولذلك لا يمكن أن نقول في هذا المقام إلا ما قال الشاعر: إنما القدس أمكم فاحفظوها حفظ بر حقوق أم حنوني، لا يرى غير خوطة الحرب حلا ويرى غير ذاك محض المجوني، لم يهاوض ولم يساوم ولم يقنع بسلم يجيء من صهيوني. فلذلك لا بد أن توجه هذه الطاقات جميعا وأن تضع على السكة، وستنطلق إن شاء الله تعالى للوصول إلى الهدف المشهود. ونحن نعلم أن النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة هي حق، ولا بد أن تتحقق طال الزمان والقصر، وسينصر الله أولياءه بعز عزيز أو بذل ذليل، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد.
شكرا جزيلا دكتور علي.
يعني الحديد بن حاتم لما أراد أن يسلم وتردد في إسلام، تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحث على الإسلام، الواقع الذي كان يعيشه المسلمون لم يكن واقع يعني مشجع، فقال له: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عددهم وقلة عددنا، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تركب على بعيرها من القادسية حتى تزور البيت لا تخاف. يعني الأصل لا ننظر إلى فقط الواقع وإنما ننظر إلى قضية أساسية، وهكذا تنتصر الأمم، أننا نحن بإذن الله عز وجل أقوياء، وقوتنا في ديننا، قوتنا في الحق الذي نطالب فيه، قوتنا في هذا الموروث يعني الإيماني والثقافي والفكري، نحن أقوياء. وبالتالي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يستصغر الإنسان نفسه أو يستصغر العمل الذي يقوم به مهما كان هذا العمل. إن كنت تستطيع أن تؤثر على الأغنياء فافعل، أو تؤثر على الفقراء، أو تؤثر على أصحاب القرار، أو إذا كنت استطعت أن تخاطب العقول فركز على هذا الجانب واشتغل من هذا الباب، أو إذا كنت تركز على العاطفة. العاطفة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعني أنس يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولم تنس. فكان يعني يتكلم مع العاطف. فنحن بحاجة إلى أن نعمل ونشتغل ولا نستصغر أعمالنا، وستأتي اللحظة التي يثلج الله عز وجل صدورنا بعز يعز الله عز وجل هذا الدين وأهله.
شكرا جزيلا دكتور علي الحمادي، فضيلة الشيخ أيضا محمد الحسن، معالي الأستاذ أبو جرة سلطاني، دكتور علي بعدحدة، الشيخ دكتور سلمان العودة، شكرا جزيلا لكم جميعا حقيقة على هذا الحضور المثمر، لأن روح الحلقة اللي مددناها نصف ساعة كانت إيجابية بفضل الله عز وجل، يعني كانت أعتقد من البداية وحتى النهاية عبارة عن أفكار وثمار إيجابية، يعني ربما تكون برأيي على الأقل أول مرة أشاهد مثل هذا الحوار اللي يفكر بشكل إيجابي من بدايته إلى نهايته، والمشايخ بفضل الله عز وجل استطاعوا أن يؤصلوا هذه المسألة وأن يدفعونا حقيقة، وأتمنى أن المجتمع كله يدفع باتجاه إيجابية في الرؤية. أنا أشكركم أيضا وأشكر هذه الساعتين المتواصلة اللي قدمناها هنا من بيروت في إطار رصدنا وتغطيتنا للمؤتمر القدس الدولي في بيروت على مدار الساعتين، دعما لهذه القضية المركزية بالنسبة للمسلمين. كان هناك تواصل وبث مشترك ومباشر بين قناتي دليل الفضائية وقناة حياتنا الفضائية، محاولة لدعم هذه القضية. ولعلي أختم وأشكركم أيضا وألتقيكم أنا السبت بإذن الله تعالى، لكن الآن نختم بدعاء من فضيلة الشيخ، لعل الله عز وجل أن يسر بهذا أن يكون سببا استنقاذ الأقصى وكل المسلمين يا رب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن ترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى رشدها، وأن ترد الأقصى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تطهره من رجس الغاصبين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكرومين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وثبت أقدامهم وسدد سهامهم، واجمع على الحق قلوبهم، وانصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، واجعلهم في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا أجمعين وجميع السامعين والسامعات في نصرة دينك وإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك بكل ما نملكه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أجمعين الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن تخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنهنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب.
نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أنزل رزك وبأسك وعذابك إله الحق على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا ذا القوة المتين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا المحصورين في غزة، اللهم فرج همهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل لهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمرهم واشرح صدورهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي حكام المسلمين أجمعين لنصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، واملأ قلوبهم من الإيمان، واستعملهم أجمعين في نصرة دينك وإعلاء كلمتك ونصرة أوليائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأن تصلح ذات بينهم، وأن تلهمهم رشدهم، وأن تعيذهم أجمعين من شرور أنفسهم. اللهم وفق القائمين على نصرة دينك وإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم مكن لهم في أرضك، ومكن بهم لدينك، وأعلي بهم كلمتك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك الشيخ، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.